بك نفسه يحس بحضنك معنى العدل بقاله سنين طول عمرنا عايشين وبنحلم هو ده حال المصريين حلمنا مش راح يبقى حقيقة إلا وأمنت بالملايين إلا وأمنت بالملايين.
مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حلقة جديدة من مصر الحرة أرحب فيها بحضراتكم وأدعوكم إلى متابعة الفقرة الحوارية بإذن الله والتي ستكون مع صاحب الفضيلة الشيخ الكريم الدكتور شهاب الدين أحمد ياسين، نتحدث فيها عن رمضان وعن مجاعة الصومال، وسنعلن خلال هذه الفقرة عن حملة قناة الحكمة لمساعدة إخواننا في الصومال الشقيق المسلم، نسأل الله أن يكشف عنا وعنهم كل كرب. المحافظون الجدد يؤدون اليمين أمام المشير طنطاوي ويجتمعون مع الدكتور عصام شرف. أدى المحافظون الجدد اليمين أمام المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وكلف المشير الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء والمستشار محمد عطية وزير التنمية المحلية بالاجتماع مع المحافظين الجدد، وذلك لتحديد المهام القادمة وترتيب الأولويات في مليونية زي ما قلنا لحضراتكم يوم الجمعة القادمة بتبحث فيها القوى السياسية والائتلافات الآن عن ميدان آخر غير ميدان التحرير لإقامة مليونية في حب مصر بمشاركة الطرق الصوفية، وذلك ردا على جمعة لم الشمل، وطبعا ده تعبير مش بتعبيرنا إنما هي كانت جمعة الإرادة الشعبية بعد أن رفض الجيش إقامة أي مليونية أو احتفالية في الميدان، وهو ما أدى إلى اقتراح بعض القوى نقل مليونية إلى ميدان عابدين أو ميادين أخرى أو قاعة مؤتمرات القاهرة، وما زالت الاتصالات حاليا مع المجلس العسكري للسماح لهم بإقامة مليونية بمشاركة الطرق الصوفية والتي ستستعين بالمنشد الصوفي ياسين التهامي حتى تطمئن أن الميدان سيحضره الكثير من أتباع الصوفية الذين يأتون من كل أرجاء مصر للاستماع إليه. إذن هي مليونية في حب ياسين التهامي وليست شيئا آخر. الأخبار الجميلة اللي معانا أن النيابة قررت إخلاء، نيابة أمن الدولة العليا قررت إخلاء سبيل المتهم خالد محمود، وهو كان المتهم الأول في قضية تفجيرات الحسين التي كانت في شهر فبراير 2009، وقع ضحيتها عدد من السائحين الأجانب، وقد دفع المحامي الأستاذ ممدوح إسماعيل أمام النيابة بتلفيق القضية وعدم وجود أي دليل مادي ضد هذا المتهم البريء وانعدام أركان الاتهام، ودفع ببطلان تحريات مباحث أمن الدولة، واتهم مباحث أمن الدولة في ذات الوقت بتنفيذ التفجير لإثبات وجود إرهاب في مصر قبيل زيارة أوباما التي جاءت بعد تلك الواقعة، وطلب إخلاء سبيل المتهم لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي. طبعا لازم أفكركم أن الإعلام المصري كان وقتها بيحاول يربط بين القضية دي وحركة حماس في وقطاع غزة في محاولة منه لتشويه حركة حماس، زي ما حصل برضو في حادثة تفجير كنيسة القديسين. معي على الهاتف الأستاذ ممدوح إسماعيل. السلام عليكم أستاذ ممدوح.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وتتوالى الانتصارات.
اللهم لك الحمد، ذلك فضل الله تبارك وتعالى. بعد سقوط نظام الفساد والاستبداد والإجرام والظلم تنكشف كل صفحاته السوداء وما لصقه للأبرياء من المسلمين خاصة.
نعم.
يعني بعد انكشاف فضيحة كنيسة القديسين بقرار النيابة بإخلاء سبيل خالد محمود بتنكشف فضيحة أخرى لجهاز أمن الدولة السابق بتلصيقه لهذه القضية بل بتدبيره هذه القضية. أنا بتهم واتهمت جهاز أمن الدولة في التحقيق أنه هو الذي دبر هذه القضية، هو المنفذ لهذه التفجيرات، لأن هذه التفجيرات جاءت قبيل زيارة أوباما لمصر ثم أعقبها حالا من إعلام أمن الدولة بالربط بين الإرهاب والربط بين حماس وغزة وقطاع غزة والأنفاق وما غير ذلك، وتوالت الانتقادات على حماس وغزة والأنفاق، وتوالت الانتقادات على الإرهابيين في مصر وأنهم يعودون الظهور كي النظام المستبد الطاغية مبارك الدعم من أوباما ومن الولايات المتحدة الأمريكية واستمرار التعذيب والاعتقالات والعصف والقصف لكل مسلم في مصر حر.
يعني كان
القضية من العجيب فيها أنهم جمعوا فيها مجموعة من المسلمين من جنسيات مختلفة، بعضهم كان بيدرس هنا في الأزهر من بلجيكا ومن فرنسيين ومن مسلمين وعرب وفلسطينيين ومصريين، يجمعوا فيها شخصيات كتير كي يبينوا انها تنظيم دول وانها خطر دولي. الشاهد انا عايز اقول حاجه من الحاجات المهمه جدا، ان رغم التعذيب الشديد اللي تعرض ليه المتهمين لم يبني متهم واحد بكلمه واحده عن هذه الحادثه مطلقا، رغم التعذيب الشديد جدا وان القوات الامن الدوله كافه الارهاب كانت تاتي المتهمين معصوب العينين معذبين الى ان يرجع من الدوله مساء حتى يردوا تلك الاعترافات، لم يعترف احد المتهمين بهذه الحادثه. والنيابه افرجت عن البعض في ظل النظام السابق، لكن كان المتهم خالد محمود اللي تعرض زوجته للاعتقال 6 أشهر وتعرض بيته لأمن الدولة ظلت مركزة فيه لمدة سنة، ووالده اعتقل وامرأة أمه اعتقلت واخواته ظلوا معتقلين فترة طويلة جدا، وصنعوا هالة شديدة جدا ملابس أن انكشف الزيف والخداع مع التحقيق الجنائي أو تحقيق النيابة العادل، لم يثبت أن هناك دليل واحد ضده ولو حتى بأي طريقة إن كانت إلا كلمات ملفقة في ورقة ملفقة من ضابط بحث أمن الدولة. لذلك النيابة أفرجت عنه عدم وجود دليل. طيب. ولذلك تنكشف فضيحة جديدة لجهاز أمن الدولة وظلمه واستبداله.
نعم، وفقك الله دائما لكشف فضائحهم يا أستاذ ممدوح. لكن هي كده القضية تسجلت ضد مجهول ولا في متهمين لسه على ذمة القضية؟
لا ما فيش ولا متهم خلاص، ده آخر واحد.
يعني بعد كده ضد مجهول.
خلاص القضية النهاردة قيدت ضد مجهول، المجهول هو المعلوم هو جهاز أمن الدولة، لذلك مطلوب من النيابة العامة أن تجري وتفتح تحقيقات عن من الذي فكر تجنيس القديسين، من الذي فجر تفجيرات الحسين، لابد أن يكون في تحقيق، ما فيش حاجة ضد مجهول، لابد أن تجرى تحريات مباحث تحريات والنيابة تقوم بعملها، إنما ترك الأمور هكذا وهذا الجهاز الظالم يظهر رئيسه في المحاكمة يبتسم حسن عبد الرحمن أو حبيب العدل يبتسمه، لا، هؤلاء ينبغي أن يضربوا الدموع على ما ظلموه للشعب المصري وعلى ما ظلموه للشباب المسلم في المعتقلات والتعذيب.
طيب هل هناك جهة ما ممكن من شأنها أو من حقها أو من واجبها يعني أن ترفع بلاغا للنائب العام ضد جهاز أمن الدولة وضد حبيب العدلي في هذه القضايا التي يثبت يوما بعد يوم أنها كانت من تدبير الجهاز نفسه؟
والله أنا بصدد أن أقدم هذا الأمر في بلاغي إن شاء الله تبارك وتعالى، أبعث لكم صورة منه إن شاء الله.
طيب كويس.
لكن النيابة العامة لابد أنها تتحرك، لابد أنها تتحرك. يعني جثث هؤلاء
القتلى
والمصابين تلك الحوادث في ذمة النيابة العامة، لابد أنها تحقق هذه الوقائع.
بشكرك
يعني
شكرا.
مفيش عفاريت أتت من باطن الأرض وقامت بارتكاب الجريمة ثم اختفت في باطن الأرض مرة أخرى.
نعم. شكرا لك أستاذ ممدوح إسماعيل على هذا التوضيح، في انتظار إن شاء الله المزيد من البلاغات ضد جهاز أمن الدولة وضد حبيب العدلي. طبعا في مفاجأة في محاكمة العدلي أن المخابرات العامة لديها تسجيل فيديو لوقائع قتل المتظاهرين متصورة ب 193 كاميرا بالمتحف المصري. حصلت إحدى وسائل الإعلام على النص الكامل لتحقيقات النيابة العامة في قضية قتل المتظاهرين، وهي التحقيقات التي تتضمن معلومات ووقائع مثيرة بشأن أداء حبيب العدلي في وزارة الداخلية أثناء اندلاع ثورة 25 يناير والمراسلات السرية بينه وبين مساعدي بقطاع الأمن العام ومباحث أمن الدولة والمتهمين في القضية، وأهم المكالمات الهاتفية التي أجراها بالرئيس حسني مبارك الرئيس السابق، ونتائج الاجتماعات الساخنة بمقر الوزارة بلا زغل، فضلا عن المحطة الفارقة في جلسات التحقيقات والتي باع العدل فيها رجاله وباعوه معترفين كل واحد على الثاني كل على الآخر، وتفاصيل أخرى عن عملية اغتيال الزميل الصحفي أحمد محمود. أولى الوقائع المثيرة هي أن جميع أحداث الثورة منذ بداية اندلاعها مرورا بأيام العصيبة بداية من جمعة الغضب 28 يناير مرورا بموقعة الجحش والجمل ونهاية بيوم التنحي 11 فبراير، كل هذا مسجل بالصوت والصورة على شرائط فيديو وهارد ديسك من قبل كاميرات المتحف المصري ومجمع التحرير، وهي الصور التي تتضمن دلائل قاطعة تحسم الإجابة عن علامات استفهام كثيرة مثل أفراد القناصة والأسلحة الحية وطلقات الخرطوش وتفاصيل موقعة الجحش والجمل والتي لم تظهر إلى النور بعد. الأيام حبلى بكل ما هو جديد. في جدل حول قانون الغدر اللي كنا بدأنا فيه حوارنا مع مستشارنا القانوني الأستاذ أنور رفاعي، أساتذة حقوق القاهرة بيرفضون تطبيقه ويؤكدون مخالفته للدستور والقانون والشريعة، وزكريا عبد العزيز مستشار زكريا عبد العزيز يرد: هل تطالبون باحترام قوانين النظام ومتهم واقعة الجمل ربما يحصلون على البراءة؟ هنناقش الكلام ده الآن. على الهاتف معنا الأستاذ أنور الرفاعي. السلام عليكم أستاذ أنور.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كان في ندوة أستاذ أنور في كلية الحقوق في جامعة القاهرة مساء السبت، وكان في جدل كبير حول قانون الغدر اللي يمكن حضرتك تعتبر مفجر يعني هذا الأمر على الساحة الإعلامية أو من لفت الأنظار إليه. 7 من كبار أساتذة القانون انتقدوا اتجاه الحكومة لتطبيقه وأكدوا بطلانه وسقوطه ومخالفته للقانون والدستور والشريعة كمان، وطلبوا بعدم تطبيق. تفتكر هم بيقولوا كده ليه؟
والله أنا بداية مش عايز أقول لحضرتك إن هذا الأمر خد أكثر مما يستحق.
نعم.
قانون الغدر هو مش قانون الغدر، هو اسمه قانون الإفساد السياسي. ولكن هو الغدر هو فعل المتهمين، ولكن اسم القانون أصلا قانون الإفساد السياسي.
أيوة نعم.
إحنا صحيح. هذا القانون صدر سنة 52 وعد سنة 53 برقمين مختلفين، ولكن مضمون القانون هو المنطبق بالفعل على ما أتاه المتهمين من فعل أو من اتهامات حتى الآن. لأن أنا قلت من أنا متبني حملة تطبيق قانون الإفساد السياسي منذ بداية الثورة. قلنا يا جماعة إن هذا القانون هو الأصلح والأشمل والأعم في قيد ووصف هذه الاتهامات.
لا بس أنا عايز أقول يعني عفوا أستاذ أنور المقاطعة، ليه أساتذة القانون بينتقدوا هذا القانون ويقولوا انه باطل وغير دستوري ومخالف للشريعة؟ ليه مستندين على ايه؟
والله يعني؟ احنا لن نحضر على رأي احد.
لا مش هتكلم على رأي دلوقتي، ده كلام ما ينفعش يتقال كلام مرسل، لازم يكون مستند.
اوضح ذلك يا دكتور بعد اذن حضرتك.
انا
بقول ان هذا القانون ليس مخالفا لا للدستور ولا للشريعة ولا لاي اعراف قانونية او قضائية موجودة في اي بلد في العالم.
نعم.
لماذا؟ احنا عندنا اتجاهات مختلفه في هذه البلد، واطياف كل واحد بيتكلم على مزاجه ما بين الليبرالي والعلماني والسلفي وهكذا. ولكن انا بقول الاشمل والعام في ماذا؟ ان هذا القانون هو الذي تتوافق عليه جميع الاطياف. انا بقول لحضرتك ان هذا قانون ثاني، يعني النهارده لو حبينا النهارده نشرع قانون جديد سوف ينادون بحقوق الانسان ويقولوا ان احنا عاملين محكمه خاصه ومحاكم تفتيش. ولكن هذا القانون بيعاقب كل من شارك في إفساد الحياة السياسية في مصر، سواء كان في موقعه الوظيفي أو في موقعه النيابي. أما لو حاكمنا المتهمين بالقانون الحالي وهو قانون العقوبات أو قانون الكذب غير المشروع على جرائم الفساد أو جرائم الإفساد السياسي، فنحن بذلك نهدي ثغرات البراءة إلى هؤلاء المتهمين. لماذا؟ لأن هؤلاء المتهمين عموما جعلوا من هذا القانون الذي سنوه على مدى 30 عام قانون يحكم الشعب وهم فوق هذا القانون، فثغرات القانون بداخله. بدليل المادة الثانية من قانون الكذب غير المشروع، الفقرة الثانية منها: محكمة النقض حكمت بعدم دستورياتها وببطلان أي حكم يصدر وتكون سنده. هذه المادة من 2004، ومع ذلك هؤلاء الخبراء اللي بيتكلمون اليوم أغفلوا مثل هذا الأمر حتى يفلت السادة تابعي النظام لكل جرائمهم. فأنا يعني للأسف الشديد بقول يا أخواننا، إحنا لو أخذنا برأي كل واحد في الشارع فلن نتفق على شيء، ولكن الغالبية العظمى من شعب مصر والغالبية العظمى من هذا، حتى سواء بعوامهم سواء بمفكرين سواء بأساتذة القانون فيهم، بينادوا بتطبيق قانون لا يوجد به ثغرات.
تمام.
إذا كان أساتذة القانون الآن بيتذرعوا بأن هذا القانون أنشئ بعد ثورة 52 لأجل الثورة فقط، لماذا لم يلغى؟ من في يعني عادة من أخذ حكم بهذا القانون ورفع ورد اعتبار وصدقته محكمة النقض؟ لا يوجد بالمرة يا دكتور.
نعم.
فيعني الحملة اللي احنا تبنيناها باسم قناتكم الكريمة، يعني احنا بنقول ان الحملة اللي احنا تبنيناها يعني بفضل هذه القناة المحترمة، احنا قلنا فيها يا اخواننا كل مبررات تطبيق هذا القانون، ومع ذلك لم يرد علينا احد، وما فيش واحد في كل اساتذة القانون وخبرائه انتقد ثمة انتقاد. والدكتور عصام شرف مشكورا كلف وزير العدل بدراسة امكانية تطبيق هذا القانون بعد كتاباتنا في الجرائد وبعد نداءاتنا الكثيرة من خلال قناتكم وقنوات اخرى، وحمدنا الله على ذلك. كون يطلع اي شيء اي قانون يسن له معارضين. فاحنا لو سمعنا اصوات المعارضه على 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 اي قانون يسن فمعنى ذلك يا جماعه هنبطل خلاص هنكتفي بما هو موجود من قوانين وكده بهذا الشكل هتفاجئ بان كل المتهمين النظام السابق سوف يحصلون على البراءه. اللي هيكون بالمحكمه الحاليه لضغط الراي العام هيكون بمحكمه النقد بعد ذلك.
بالظبط. المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادي القضاه قال ما ذكرته الان يا استاذ انور نصا في نفس الندوه ان كل يعني المفسدين في معركه الجمل هيطلعوا براءه بقانون العقوبات.
معالي الرئيس احنا معلش دكتور وسام
نعم
احنا ما قاله الاستاذ المستشار زكريا عبد العزيز احنا على دماغي من فوق طبعا كلامه ولكن احنا قلنا هذا وهوجمنا قالوا ان احنا كده بنناصر النظام السابق. لا احنا بنقول طبقوا هذا القانون حتى لا تهدي المتهمين ثغرات البراءه. فلله الحمد ان يؤيدنا مثل الاستاذ المستشار زكريا عبد العزيز وهو احد الناس المحترمين واحد فقهاء القانون في هذه البلد. احنا بنقول هذه الاصوات المعارضه ارجوكم اصمتوا قليلا حتى يتسلم لنا محاكمه من اخطا. والميزه التي اقصدها من قانون الافساد السياسي يعني اقصد الميزه اللي هيستفيد بها شعب مصر ان قانون الافساد السياسي سيضاف كماده جديده فوق مواد الاتهام فوق يعني مش هيلغي مواد الاتهام السابقه. لماذا؟ علشان خاطر ما فيش متهم اخر اخطا في حق هذه البلد ولم يكن من النظام السابق ان هو ياخد براءه بانتهاء قانونه.
تمام. أشكرك شكرا جزيلا سعادة المستشار أنور الرفاعي على هذا التوضيح فيما يتعلق بقانون الإفساد السياسي المعروف إعلاميا باسم قانون الغدر. حزب التجمع بيدعو لتشكيل تحالف جديد بدون الإسلاميين. أكد حزب التجمع أن ما حدث من التيار الإسلامي في جمعة 29 يوليو هو انقضاض على كل ما نادت به الثورة ومحاولة لاختطاف الثورة وتحويلها إلى مسار آخر من شأنه تمزيق الصف الوطني. طبعا ده كلام يعني حزب التجمع اللي احنا عارفين اتجاهه هو الاتجاه اليساري وكان لازم يقول كده بعدما وجد كل هذه القوة من التيار الإسلامي. الدكتور أحمد البرعي وزير القوى العاملة والهجرة المفوض من مجلس الوزراء أرسل بتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة اتحاد العمال المنحل وهو يجمد توقيعات مجلس العمال المنحل. للأسف بقى عمال النظافة بدأوا النهاردة في ثورة بدأت بقطع شارع السودان. قطع المئات من عمال هيئة العامة للنظافة والتجميل بمحافظة الجيزة شارع السودان في الاتجاهين أمام مقر الهيئة باستخدام الحواجز الحديدية اعتراضا على عدم صرف حافز 200% الذي كان مقررا صرفه مع بداية الشهر الجاري. وأنا شايف أن دي حالة من حالات الفوضى غير الخلاق. يعني الوقت دول مشكلتهم الحوافز اتأخرت يوم معطلين مصالح الناس وطلعين مقطعين الطريق ولو في سيارات إسعاف ما تمشيش ولو في حالات تعبانة ما تعديش حتى لو في يعني أي حد رايح إلى عمل إلى مشوار مهم يتعطل عشان الناس ما قبضوش حوافزهم. أعتقد أن ده كلام فارغ يجب أن يعني أن يواجه بحسم. وشيء مزعج أن أنا ألاقي في الخبر فشلت قوات الأمن في فتح الطريق وفض اعتصام العمال الذين طلبوا الدكتور علي عبد الرحمن محافظ الجيزة بالتدخل لصرف حافز 200% من أجل فتح الطريق والعودة إلى العمل مرة أخرى. واللي علينا نتابع معاكم الموضوع ده مرة تانية. البنك المركزي يعلن الاحتياطي النقدي يقترب من مرحلة الخطر. فقد احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري 10.4 مليار دولار في 7 أشهر بما يعادل 62 مليار جنيه بعد أن تراجع بمقدار 900 مليون دولار في شهر يوليو المنتهي ليسجل 25.7 مليار دولار نزولا من مستوى 36.1 مليار دولار في ديسمبر الماضي طبقا لما أعلنه البنك المركزي اليوم الأحد. وبهذا يقترب الاحتياطي من العملات الأجنبية من مرحلة الخطر وهي 25 مليار دولار تغطي 6 أشهر من واردات مصر السلعية طبقا لتصريحات مسؤولي البنك المركزي. هنتابع تعليق على هذا الخبر مع الأستاذ مصباح قطب رئيس القسم الاقتصادي بالمصري اليوم. سلام عليكم أستاذ مصباح.
سلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا بحضرتك.
الخبر والله انا بعتقد انه الحقيقه يعني كلمه مرحله الخطا دي مخيفه شويه. يعني انا ظني ان البنك المركزي ينبه فقط الى انه في احتياج الى تدعيم موارد البلاد من النقد الاجنبي، وهذا مطلب عادل يجب ان احنا كمصريين كلنا نتبناه. مش لازم حد يقول ان في حقيقه يعني، لكن في وضع فعلا يقترب من انه يبقى حايك شويه. هو المفروض الحد الامن انه الاحتياطيات تغطي 6 أشهر من الواردات. يعني بمعنى اول ما ننزل عن كده بقى فعلا في مشكله يعني. وفي نفس الوقت احنا ملاحظين انه كان في يعني نوع من الحقن المخدره شويه اللي هي بتهدي الاحتياج الى السيوله من النقد الاجنبي، اللي هي طلبات شراء الاذون وسندات اللي هي الخزانه اللي كان الاجانب بيشتروها، فبيدخلوا دولار يزود شويه يحسن وضع السيوله الدولاريه في مصر، ودي غير الاحتياطي بس كانت مفيده الحقيقه. لكن حتى هذا العنصر توقف، فضلا عن طبعا ضعف الايرادات نسبيا من السياحه وضعف الصادرات اللي حصلت في الفتره اللي فاتت. فانا تقديري ان البنك المركزي يطلب من المواطنين المصريين وعن حق يعني ان ينتبهوا الى هذه المشكله، وان احنا نعمل جميعا في كل مجالات الاقتصاد المعنيه بالتصدير، سواء تصدير سلع او خدمات او حتى تشييد الواردات، لان هذا نفسه عمل جيد يعني يحقق الوفره.
لا انا عايز استاذنك في حاجه يا استاذ مصطفى،
لكن لابد ان نشكر للبنك المركزي مهما كان الخلاف مع القائمين عليه انهم نجحوا معا في ان تمر بسلام الازمه الماليه العالميه اللي طلع فيها 7 مليار دولار وما حسيناش بيهم، وايضا في هذه الفتره الحرجه طلعت مبالغ كبيره جدا يعني برضه تقترب من 7-8 مليار، ويعني الى حد ما قدرنا نظل متماسكين.
طيب اسمعني من فضلك حضرتك، كنت عايز اقول لك حاجه. احنا عايزين نبسط للمشاهد الان اللي سمع الخبر ممكن يكون اتخض ان الاحتياط النقدي يقترب من مرحله الخطر. المشاهد البسيط توجه له الرساله ازاي انه يستوعب هذا الكلام، وايه المطلوب منه؟
والله انا ظن ان المصريين عندهم حاجه انا حتى بسميها مدخرات الظل. يعني بمعنى ايه؟ تلاقي الواحد بيتحايل حتى من غير ما بيته يحس، او الزوجه من غير ما الزوج يحس بتخبي حاجه كده لتفادي غد الزمان يعني. فيلعب لحد الظروف الطارئه، الظروف الصعبه. الاحتياطيات بتاعه الدوله تقريبا لها مثل هذا الايه، هذه الوظيفه. ان في الوقت الحرج بتفترض ان انت البلد دي مش هيجي لها ولا دولار، بينما احنا محتاجين دولارات مثلا عشان نستورد قمح، وعشان نستورد سلع وسيطه للمصانع، وعشان نستورد معدات لمصانعنا. طب نجيب منين؟ فبيفترض انه البلد في لحظه ما بيجيلهاش دولارات خالص وعايزه تجيب، فتجيب من الاحتياطيات على ما ربنا يسهل ويبدا يتدفق يجي لنا نقد اجنبي. هذا هو دور الاحتياطي. وغايه العاده في العالم زي ما قلت انه الاحتياطي يبقى يغطي 6 أشهر من واردات البلد عشان تشعر بالامان. لو غطى اكثر شويه خير وبركه، لكن مش لازم يزيد قوي، لانه ساعتها بيبقى تكلفته عليك عاليه، انك عندك فلوس كتيره وموظفه. انت عاده الاحتياطي ده بتحطه فيه أدوات آمنة للغاية زي سندات الخزانة الأمريكية، ولو انخفض تصنيفها شوية بس هي أكثر ورقة مالية آمنة، لأن تقدر في أي لحظة تديله السند للأمريكان وتجيب منهم دولارات تستخدمها. فمعظم الاحتياطي موظف في هذه الأداة، فكونه ينخفض إلى هذا حد الخطر بينبهنا إحنا كبني آدمين، يقول لنا كأنه بيوتنا القرش اللي إحنا محتاجينه اليوم الصعب قل أو شح شوية، وده خطر على بيوتنا زي ما هو خطر على الوطن كله يعني.
تمام. طيب في موضوع تاني يا أستاذ مصباح، وهو الديون الأمريكية. النهاردة الأخبار بتقول إن البورصة المصرية يعني في خسارة 10 مليار وشوية، 10 مليار جنيه وشوية بسبب الديون الأمريكية. إيه تأثير الديون الأمريكية على البورصة المصرية؟
هو خلي بال حضرتك، تشابكات البورصة المصرية مع الأوضاع العالمية مش حادة ولا هي قوية قوي. يعني مثلا السوق الأوروبي ارتباطه بأمريكا قوي جدا، لان في تداخلات اقتصاديه جامده وفي استثمار هنا واستثمار هناك وشركات هنا وشركات هناك، لكن احنا بيبقى الاثر نفسي شويه اكتر منه. ومن الناحيه الثانيه لا نخشى برضه مهما كان الامر، الخسائر في البورصه تظل ورقيه، بمعنى لو ربنا سهل والاقتصاد استعاد عافيته هترجع ثاني اوراق الماليه ترتفع قيمتها، فاللي خسر يسترد الخساره بتاعته لو احتفظ بالاوراق. لكن هناك يعني مخاوف عالميه يعني اكتر منها تخص مصر لوحدها، انه ما دام العملاق العالمي في ازمه، طب ما يسمى بعمله الاحتياط الدوليه اللي هي معظم دول العالم زي ما احنا عندنا في مصر بتكون احتياطياتها من بالنقد الاجنبي معظمها بيبقى بالدولار. فطرح على العالم كله بما فيه الصين العملاق الثاني تحدي، هو ايه هي عمله الاحتياط اللي نلجأ لها بعد كده اذا كان الدولار بدات مكانته تهتز. العالم كله لم يتوصل الى حل بعد، بس هذه المشكلة تبحث الآن كما لم تبحث من قبل. يعني احنا بقالنا 2-3 سنين نتكلم على عملة احتياط عالمية مكان الدولار، لكن اللحظة دي بالذات بدأت تحتم ان يبقى فيه فعلا عملة اخرى غير الدولار، على الاقل مرحليا مش هتحل محله، بس تاخد حصة من اللي كان بياخده، وفي وقت لاحق قد يكون 10-15 سنة ممكن العالم يلجأ الى حاجة تانية خلاص غير الدولار يعني.
نعم، اشكرك شكرا جزيلا استاذ مصباح قطب، رئيس القسم الاقتصادي بالمصري اليوم، جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار عاصم الجهري. استمع اليوم الى اقوال محمد عبد السلام رئيس البورصة، وأشرف الشرقاوي رئيس هيئة الرقابة المالية، حول معلوماتهما بشأن قيام أحمد سعد عبد اللطيف رئيس هيئة سوق المال السابق بالتلاعب في أسهم شركة بالم هيلز، وتربيح علاء مبارك نجل الرئيس السابق 330 مليون جنيه عن طريق ما يعرف بالاكتتاب المغلق. اللواء سامح سيف اليزل الخبير الأمني المعروف قال إن استدعاء ضباط القوات المسلحة للشهادة يتطلب أولا اختار النيابة العسكرية، ولا يحق للمحكمة استدعاء المشير طنطاوي القائد الأعلى للقوات المسلحة مباشرة، إنما يجب أولا مخاطبة النيابة العسكرية، مضيفا أن القوات المسلحة لا علاقة لها بقطع الاتصالات أو إدارة شبكات الاتصالات. في شخص معاه جنسية استرالية مصري اسمه ممدوح حبيب، عاش 4 سنوات في المعتقلات الأمريكية بالخطأ. ممدوح حبيب أجرى حوار مع إحدى الجرائد المصرية، وبيقول إن هو نزل مصر هذه الأيام لمقاضاة كل من اللواء عمر سليمان وجمال مبارك واللواء حبيب العدلي، لأنه تعرض للتعذيب والاعتقال لمدة 4 سنوات متتالية داخل السجون والمعتقلات الأمريكية في أفغانستان وباكستان وغوانتانامو، والتي بدأت باختطافه عن طريق الخطأ أثناء تواجده في مطار باكستان في طريقه للعودة إلى أستراليا، ليتم ترحيله إلى مصر ليقضي 6 أشهر بها تعرض خلالها حسب قوله للتعذيب على يد عمر سليمان، الذي حسب كلام ممدوح حبيب صفعه في إحدى المرات بالألم على وجهه لرفضه الشهادة زورا والاعتراف بأنه إرهابي. كما كشف ممدوح حبيب عن أن جمال مبارك كان يباشر عمليات التعذيب التي كان يتعرض لها المختطفين في قضايا الإرهاب، لافتا إلى أنه قضى أخطر 3.5 سنوات في سجن غوانتانامو حتى رفع قضايا ضد جورج بوش رئيس أمريكا السابق وكذلك الحكومة الأسترالية وكسبها، مؤكدا أنه تقدم أيضا ببلاغ للنائب العام عن طريق محاميه المصري هشام محمود رمضان تحت رقم 4781-2011، تم إحالته المجلس العسكري لمقاضاة عمر سليمان وحبيب العدلي وجمال مبارك وأيضا رئيس مباحث أمن الدولة آنذاك وهو حسن عبد الرحمن الذي بدأ التحقيق فيه. الحقيقة الدكتور سعد الدين الهلالي أستاذ الفقه المقارن، إحنا طبعا عارفين الدكتور سعد هو راجل محترم وراجل فاضل وكل حاجة، وإن كان طبعا يعني بيظهر مع الشيخ خالد الجندي في قناة أزهري وقنوات أخرى وبيعملوا يعني الدويتو كده ظريف بغض النظر عن المعاني الفقهية اللي بتطلع، لأن إحنا سمعناه قبل كده وهو بيهاجم فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني بدون ما يفهم الشيخ الحويني قال إيه. النهاردة عمل كارثة شرعية أخرى، بيقول يجوز تجسيد الصحابة، لا ياريت الصحابة، سليم سعد الدين هلالي بيقول يجوز تجسيد النبي عليه الصلاة والسلام في الدراما. شفتوا المهزلة؟ كنا بنحذر من الحسن والحسين وخلوا بالكم يا جماعة ما ينفعش كبار الصحابة وسيدة الشباب أهل الجنة، يطلع لنا أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر سعد الدين هلالي ويقول أنه يجوز تمثيل دور النبي صلى الله عليه وسلم في الأعمال الدرامية فضلا عن تجسيد الصحابة والأنبياء، قائلا إن فتوى مجمع البحوث الإسلامية المعارضة لتجسيد الأنبياء مع كامل احترامي لها ليست توكيلا ربانيا. أنا مش عارف يعني كيف يجد قلبا أن يقول مثل ذلك. عموما أنا معي على الهاتف الشيخ علي عبد الباقي أمين عام مجمع البحوث الإسلامية. السلام عليكم فضيلة الشيخ علي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كل عام وحضرتك بخير.
أهلا.
كل عام وحضرتك بخير.
وانت بكامل الصحة والعافية حبيبي ربنا يكرمك.
الله يحفظك. فضلتك سمعت كلام الدكتور سعد الدين هلالي بانه يعني كلام مجمع البحوث الاسلامية ليس توكيلا ربانيا ولا يرى بأسا بتجسيد دور
النبي. هذه أول مرة أسمعه من حضرتك دلوقتي.
هذا الكلام منشور على بوابة الوفد الإلكترونية.
على بوابة الوفد.
بيقول إنه فتوى مجمع البحوث الإسلامية المعارضة لتجسيد الأنبياء مع كامل احترامي لها ليست توكيلا ربانيا، وأنه يجوز تمثيل دور النبي في الأعمال الدرامية فضلا عن تجسيد الصحابة. ده كلام يتقال يا شيخ علي؟
أنا هو كلام، أنا أعتقد أن الدكتور سعد ما يقولش هذا الكلام أعتقد.
طب وإن قال؟
وإن قال يبقى ده يعني ده حاجة كلام غير مسؤول إطلاقا. وبعدين أسلوب لا يليق أن يتحدث معه يعتبر أسد ذاته، أعضاء مجمع البحوث الإسلامية يعتبر أسد، لا يليق أن يقول هذا الكلام وأنه توكيل رباني. ده أسلوب ما يطلعش من عالم أولا.
طيب
أكمل لك. أنا بقول لك أنا بشك إن هو يكون الدكتور سعد قال هذا الكلام.
طيب أكمل لحضرتك الكلام.
أيوة أنا سمعته، بس هل فعلا حقيقة أن الدكتور سعد يقول هذا الكلام؟
أنت حضرتك مستعجل
إن يطلع منه. المجمع أليس التوكيل رباني؟ هل يليق بأستاذ عاد عالم جليل زي الدكتور سعد يقول هذا الكلام؟ ده لو كان قاله فعلا تبقى سقطة. أنا يعني مش عارف. طيب. أنا يعني أنا أبرأ بالدكتور سعد يقول هذا الكلام.
طيب.
ويسأل فيه هذا قبل ما حد يعلق عليه الدكتور.
طيب.
سعد نفسه ممكن تتصل به وتسأله هل هذا الكلام فعلا، عشان لما الرد يبقى هو يعني ياخد الرد حقه.
طبعا عايز أقول لحضرتك حاجة، هو قال هذا الكلام، لكن أنا بسأل حضرتك كيف يقول أن تجسيد دور النبي عليه الصلاة والسلام ليس في ذلك بأس، وبيقول أن الناس لا يتخيلون أن أحدا يقوم بتمثيل دور النبي كأن قارعة من السماء سوف تنزل لو حدث هذا لكي تخسف بهذا العمل الفني المزمع تمثيله، بالرغم من قول القرآن على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، فأثبت لنفسه صفة البشرية مع كونه رسولا من قبل ربه جل وعلا، فهناك أحاديث كثيرة عن النبي تلزم من يتكلم بها أن يمثل فيها أداء النبي. إيه رأي حضرتك؟
شوف يا أستاذ الفاضل،
تفضل.
احنا فتوى مجمع البحوث الإسلامية ليست صدرة عن هوى،
صحيح،
وإنما عن دراسة علمية متأكدة، علماء يخافون الله ويخشون الله عز وجل.
نعم.
ولها أسس من الأحاديث النبوية وأسس من القرآن الكريم.
نعم.
أولا الفتوى المجمع قالت لا يجوز تمثيل أو تجسيد أو ظهور أحد من الأنبياء أو بيت أو ألا بيت النبوة أو العشر المبشرين بالجنة. والحجة في هذا أن الصحابة رضي الله عنهم لن يبلغ أحد من البشر أو من المسلمين قدر أحد منهم، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي.
لا.
فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ نصف مد ما بلغ مد أحدهم أو نصيفه.
نعم.
المد اللي هو الحفان وشوية تمر.
مفهوم.
يعني أنا أنفق جبل أحد ذهب هو مقابل ما حصلش نص كف نص حفان بلح أو تمر بالفلاحي بلح.
أيوة. نعم.
شو بقى القدر الفرق اللي بيني وبينه قد إيه، بين الصحابي وبينه قد إيه.
نعم.
ده يوحي بجلال هؤلاء وباحترام وبوجوب احترام هؤلاء. ورغم ذلك وحديث آخر الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا بعدي، يعني يكفي هذا النص. والحديث في الترمذي الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم ومن آذاهم فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله ومن آذى الله يوشك أن يأخذه. هذه النصوص توجب الاحترام وطبع خط من الأدب عند الحديث عن الصحابة. خط أعمر لا يمكن لبشر أن يتجاوزه. ورغم هذا المجمع فتح أن الصحابة تصور إلا العشر المبشرين بالجنة لما لهم من قدر عظيم عند الله سبحانه وتعالى. هذا الأسلوب من الأدب الجم الذي لا يجب أن يتبع مع الصحابة هو الذي أخذه المجمع. أقول لك تعالى كمان في سورة الأحزاب كذا يا نساء النبي لستن كأحد من النساء يا الآيات كلها ما تعملوش كذا كذا وقالوا لهم تعملوا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى واقمنا الصلاة واتينا الزكاة واطعنا الله ورسوله. ليه يعلل الحكم؟ يقول لهم ايه؟ انما يريد الله ان يذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. مجرد الكلام عنكم الله سبحانه وتعالى يرفضه. يريد ان يطهر اهل البيت حتى من اي كلمة على زوجات النبي، وهم ليسوا من اهل بيت النبوة. رغم ان الآية بتقول انما يريد رجس اهل البيت، هم اهل البيت، من اهل البيت حكمة ازواج الرسول صلى الله عليه وسلم، لان ما نقولش من اهل النبوة لأنهم وقت رسول الله كانوا من أهل بيت النبي. الزوجة في بيت من بيت زوجها ومن أهل زوجها وهي تحته.
نعم.
لكن تنتهي العلاقة بالموت أو تنتهي العلاقة بالطلاق.
طيب موقف.
لذلك لما الرسول صلى الله عليه وسلم جمع الحسين والحسن وفاطمة وعلي في بردته وقال هؤلاء هم أهل بيتي وعترتي، كان اتخذ زوجته أم سلمة. فما أخذهاش معاه في البردة، فلما انتهى قالت له يا رسول الله ألست من أهل بيتك؟ قال لا يا أم سلمة. تصبح المرأة في بيت زوجها وتمشي في بيت أبيها، يعني تصبح هي من أهل بيت الرجل، وقد يختلف أثناء النهار وتطلق وتصبح في بيت أبيها، ما تصبحش من أهل بيت من أهل هذا البيت.
طيب
إذن الآية خاطبتهم حكما من أهل بيت النبوة، خطاب عن زوجات الرسول، فما بالك بأهل البيت؟
نعم، فما بالك بالنبي
صلى الله عليه وسلم؟ كيف يكون الأدب مع أهل البيت؟
طيب شيخ علي،
هل بما يحدث هذا اليوم، هذا اليوم 1400 سنة و32 سنة يوجب لهم كل الاحترام، والنهاردة يتجرأوا على أهل البيت بحجة أنها حرية عقيدة ومش مقدسين وأنا من حقي أعمل؟
نعم.
هذا خط أنا أقول لك.
طيب.
إحنا ننظر يا أستاذي إلى ما يحق بالإسلام وإلى ما يحق بمصر. هذا مراد به ضرب جيل السبية الموجودين حاليا بضعف الوازع الديني عندهم عشان يشبوا وهم ليس عندهم انتماء للدين.
طيب إذا
يسهل أولا يسهل قيادتهم خارج الدين ويضرب الدين الإسلامي، وهو أحد منافذ الصهيونية العالمية التي تريد أن تضرب المجتمع الإسلامي من أصوله بإبعاده عن التمسك بدينه. هذه النقطة لابد أن يأخذ أحد منها. وقد صرح كثير من علماء الأمة بجواز تمثيل أهل بيت النبوة، وأنا أقول أنهم حسبهم من هذه الفتوى أن يتجرأ الناس على الصحابة وعلى بيت النبوة، وأن يتجرأ غير هذه الشركة وغير المسلمين بتمثيل عمر وبتمثيل أبو بكر وعثمان وعلي، وهذا ده سقط في حق المسلمين جميعا.
نعم.
وسقط في حق من يجاهد هذا المسلسل.
نعم.
لأنه هاي. في ساعة لا. من رحمة
أنا
الله
بس عايز أقول
نفسه في موقف يسب فيه أهل البيت ويسب فيه الصحابة ويسب فيه العشر المشركين بالجنة فيتحمل وزر.
نعم.
من يشاهد هذا المسلسل أنا أقول يتحمل وزر.
طيب أنا بس عايز
أسأل يا علي اسمعني، ده عامل زي مجلس النميمة، والقرآن يقول وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره.
نعم أنا بس عايز أسمع من حضرتك
مجلس يسبوا فيها على البيت.
نعم بس موقف المجمع من الذي يطالب بتكسير دور النبي، ماذا ستصنعون في مثل هذه المطالبات؟
مع توكيل رباني، هذا كلام غير مسؤول، وهذا كلام لا ينبع عن عقيدة كاملة، وأشك في عقيدة من يقول هذا الكلام ويصرح بهذه الفتوى.
نعم. طيب أنا بشكرك شكرا جزيلا شيخ علي عبد الباقي أمين عام مجمع البحوث الإسلامية. الحال أخبار كتيرة معايا، بس أنا أجيب خبرين خاصين بوزارة الداخلية. اللواء العسوي بيقرر إيقاف الضابط صاعق عريف الشرطة بالكهرباء وأحالته للتفتيش. قرر وزير الداخلية اللواء منصور العسوي إيقاف الرائد عين ألف عين ضابط بقسم أول عاشر من رمضان وإحالته إلى قطاع التفتيش والرقابة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاهه والعرض عن النيابة العامة بعد اتهامه بالتعدي بالضرب على عريف شرطة بالكرباج والصاعق الكهربائي أمام باقي زملاء. الظاهر هم ما عادوش لاقين حد يعتقلوه فبقوا يضربوا في عارفين الشرطة والأمناء. اللي حصل إن النهاردة بنهدي بقى وزير الداخلية موضوع جديد. دخل أمناء وأفراد الشرطة بقسم الأول عاشر من رمضان بمحافظة الشرقية في إضراب عن العمل لقيام ضابط الشرطة بضرب عريف بقسم نجدة العاشر بالكرباج والصاعق الكهربائي أمامهم، ونظم الأفراد والأمناء وقفة احتجاجية أمام القسم لحين وصول اللواء محمد ناصر العنتري مدير أمن الشرقية. أنا هترككم الآن في فاصل قصير في المسابقة اليومية بتاعتنا، وبعدها نبدأ في حوارنا مع فضيلة الشيخ شهاب الدين أحمد ياسين، وأنا حديث عن رمضان وعن حملتنا لنصرة الصومال، فتابعونا لأننا ننشر كيف يعني نصل بأموالنا ودعمنا إلى إخواننا في الصومال، فالحلقة إن شاء الله ستكون مهمة فأرجو أن تتابعونا. فاصل قصير ثم نبدأ معكم حوارنا.
حبيبك نفسه يحس بحبك معنى العدل بقاله سنين، طول عمرنا عايشين وبنحلم هو ده حال المصريين. حلمنا مش راح يبقى حقيقة إلا وأمنت بالملايين، إلا وأمنت بالملايين.
مسابقة رمضان. مشاهدي قناة الحكمة الكرام، نضع كل يوم سؤال ونستقبل إجاباتكم حتى موعد السؤال التالي من اليوم التالي. نرجو إرسال الاسم ثلاثي على الرقم المرادف لبلدكم حتى يسهل التواصل معكم. جوائز المسابقة يومية مقسمة كالتالي: الفائز الأول 500 جنيه مصري، الفائز الثاني 300 جنيه مصري، الفائز الثالث 200 جنيه مصري. شاركنا ولا تتردد. جوائز هذه المسابقة مقدمة من فاعل خير ونسألكم له الدعاء. السؤال السادس: من قضاة التابعين أسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يراه، هل هو الضحاك بن قيس أم صخر بن حرب أم شريح القاضي؟ المنتقبة لملابس المحجبات تقدم لكم أرقى أزياء المحجبات والمنتقبات: الزي الأسود بخاماته الثلاث، السعودي والكويتي والإماراتي، شديد السواد وثابت اللون، شغل الإزالة يدوي وبأشكال كثيرة، ترضي زوجك. مش بس كده، ده كمان ملاحف عرضها يوصل ل 180 سنتي. النقاب مصنوع من شفون اسود سعودي شديد السواد، لدينا منه البرقع والمروحة، لدينا نقاب وخمار قطعة واحدة، عندنا حتلاقي كل اللي تحتاجيه: ازدال صلاة، ازدال استقبال، الوان كتيرة، اشكال مختلفة، ازواق مختلفة، كل هذا متوفر بجميع فروعنا بالاسكندرية ودمنهور وطنطا. انتظروا فرعنا الجديد بالقاهرة قريبا باذن الله. المنتقبة.
قبلت يا رمضان الخير مشرقة، أيامك الغر بالآلاء والنعم.
شهر رمضان، هيا استعد لشهر القرآن،
هيا
واقرأ القرآن. مصحف الحكمة لدعم قناة الحكمة، ريع هذا المصحف لدعم قناتكم قناة الحكمة. لا تتردد، احصل على نسختك الآن وشارك في صدقة جارية لك ولمن تحب. ريع هذا المصحف لدعم قناة الحكمة. للحصول على المصحف اتصل على 38 35 18 12 أو من أي محمول على 019 222 0771 أو عبر البريد الإلكتروني.
وساق الخير للنسمين.
شارك في المسابقات الرمضانية لموقع الشيخ محمد المحاسني، جوائز نقدية يومية وأجهزة آيفون أسبوعية وجوائز كبرى شهرية، مجموع الجوائز 100,000 ريال سعودي. لمزيد من التفاصيل يرجى زيارة موقع الشيخ محمد المحاسني www.almuhasini.com. تابعونا على الموقع والشبكات الاجتماعية، وتقبل الله مني ومنكم الصيام والقيام.
الخط الرمضاني الشامل. لو عاوز معلومات دينية عن الشهر الكريم، عاوز ترتب جدول للعبادة، عاوز تتعرف على الأحاديث النبوية المتعلقة بالصيام، الفوائد الطبية للصيام، هل هناك أمراض يعالجها الصيام، ما هو الإفطار والسحور المثاليين، طرق تحضير المشروبات الرمضانية، نصائح للمرضى في رمضان طبية وغذائية، لو عاوز تعرف كل ده وأكتر اتصل بينا من أي محمول على 5960 أو من أي خط أرضي على 09784.
إلهنا إلهنا أمرتنا فعصينا وأتمنتنا فخلنا رزقتنا فشكرنا سواك خيرك إلينا نازل وشرنا إليك صاعد تحببت إلينا بالنعم وتباعدنا عنك بالمعصية إلهنا إلهنا لسنا براء فنعتذر ولا أقوياء فننتصر بل مذنبون مستغفرون لا مصرون ولا مستكبرون إلهنا أطرق المذنبون من جلال هيبتك وخجل العاصون حياء من مراقبتك
سبحان الذي خلق كل شيء فقدره وعلم مورد كل مخلوق ومصدره وأثبت في أم الكتاب ما أراده وسطره فلا مقدم لما أخره ولا مؤخر لما قدمه ولا خاذل لمن نصره ولا ناصر لمن خذله سبحان الذي أنشأ وبرى وخلق الماء والثرى وأبدع كل شيء وذرى سبحان الذي لا يغيب عن بصره صغير النمل في الليل إذا سرى ولا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء يا ذا الذي ما كفاه الذنب في رجب حتى عصى ربه في شهر شعبان لقد أضلك شهر الصوم بعده وما فلا تصيره أيضا شهر عصيان واتل القرآن وسبح فيه مجتهدا فإنه شهر تسبيح وقرآن
عن عمرو بن العاص قال لما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت أبسط يمينك فلأبايعك فبسط يمينه قال فقبضت يدي قال ما لك يا عمرو قال قلت أردت أن أشترط قال تشترط بماذا قلت أن يغفر لي قال أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها وأن الحج يهدم ما كان قبله رواه مسلم
مسابقة رمضان مشاهدي قناة الحكمة الكرام نضع كل يوم سؤال ونستقبل إجاباتكم حتى موعد السؤال التالي من اليوم التالي نرجو إرسال الاسم ثلاثي على الرقم المرادف لبلدكم حتى يسهل التواصل معكم جوائز المسابقة يومية مقسمة كالتالي الفائز الأول 500 جنيه مصري الفائز الثاني 300 جنيه مصري الفائز الثالث 200 جنيه مصري شاركنا ولا تتردد جوائز هذه المسابقة مقدمة من فاعل خير ونسألكم له الدعاء السؤال السادس من قضاة التابعين أسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يراه هل هو الضحاك بن قيس أم صخر بن حرب أم شريح القاضي
بلت يا رمضان الخير مشرقة، أيامك الغر بالآلاء والنعم.
شهر رمضان، هيا استعد لشهر القرآن،
هيا
واقرأ القرآن. مصحف الحكمة لدعم قناة الحكمة، ريع هذا المصحف لدعم قناتكم قناة الحكمة. لا تتردد، احصل على نسختك الآن وشارك في صدقة جارية لك ولمن تحب. ريع هذا المصحف لدعم قناة الحكمة. للحصول على المصحف اتصل على 38 35 18 12 أو من أي محمول على 019 222 0771 أو عبر البريد الإلكتروني.
وتاق الخير للنسم.
أزمة الصومال أزمة تخص كل مسلم، أزمة تخص كل مسلم على 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 في جميع أنحاء العالم.
إحنا كمسلمين المفروض نكاتف مع بعض، لأن الدول الأوروبية والغربية كل ما المسلمين والإسلام يتفكك إحنا في الضياع. الدول الأوروبية شمتنا فينا وفرحانة فينا، المفروض نتكاتف ونتعاون مع بعض على كل حاجة صح.
إحنا زي ما بنطالب الناس تساندنا لازم نقف جنب الدول دي، زي ما بنطالب الناس تساندنا لازم إحنا نقف جنب الناس دي ونساندها بقوة، لأن ما حدش يرضاه أبدا اللي بيشوفهم من جوع الأطفال والمناظر اللي إحنا بنشوفها دي.
طبعا إحنا كعرب وصول طبعا الزكاة إن إحنا نساعدهم، ثانيا الأكل إن إحنا نقدر نوفر لهم أي أنواع أكل من عندنا. طبعا إحنا رز الحاجات اللي هي السهلة اللي هي تصدر نوضعها لهم، طبعا العلاج حاجات اللي احنا نقدر نوفرها لهم. يعني
لازم كلنا شباب رجالة اطفال نساء كله اللي يقدر يساعد باي حاجة يساعد وما يتوقفش. يعني
والله احنا عايزين اللي يعيننا برضه، يعني شكلنا هنبقى شبههم قريب ان شاء الله. الاسعار ارتفعت وما فيش تغيير ولا في اي حاجة، اه ربنا يقدم اللي في الخير ان شاء الله.
فجبنا ان احنا نتكاتف ونبقى يد واحدة كمواطنين وكعرب وكمصريين ونساعد بعضنا اولا وبعدين نساعد الناس دي.
فانا بفكر ان احنا كلنا نتحد، كلنا نبقى ايد واحده، كلنا نعمل صندوق للناس ديت، كلنا نفتح حسابات في البنوك لمواجهه المجاعه للصومال. دي اقل واجب نقدر نعملهم لاخواتنا، ويا ريت الموضوع ده يتنفذ في شهر رمضان المبارك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام أهلا بكم من جديد. الآن تبدأ فقرتنا الحوارية مع فضيلة الدكتور الشيخ شهاب الدين أحمد ياسين. أهلا ومرحبا بك شيخ الكريم، والسلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك
وفيكم،
كل عام أنت بخير
وأنتم بخير
والأمة الإسلامية كلها إن شاء الله.
وأشكر حضرتك على تلبيتك دعوة البرنامج وتكرمك يعني بالحضور معنا، ونعرف يعني أن حضرتك ليالي رمضان بتبقى مزدحمة شوية مع فضلتك،
لكن هذه قناتنا يعني لا نستطيع أن نتأخر عنها.
نعم بارك الله فيكم، هي كذلك. حسب إيه في رمضان ده الذي يختلف عن كل رمضانات السابقة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ومن والاه. في الحقيقة الكل يجمع، وهذا ليس برأيي فقط، على أن هذا الرمضان أتى بنكهة مختلفة وبطعم جديد، فهو رمضان ما بعد الثورة، وهو رمضان التحرر، ورمضان الانطلاق، ورمضان الخير إن شاء الله تبارك وتعالى. المساجد ليست كما كانت في الأعوام السابقة تغص وتعج بجموع المصلين، والخير يتكاثر والجميع مقبلون على عهد جديد إن شاء الله تبارك وتعالى، فلله الحمد والمنة.
طيب يعني حضرتك حاسس هذا الشهر الكريم الذي بدأ يعني يمر تمر أيامه سريعا،
ربعه انقضى
انقضى ربعه، هذه الأيام تمر سريعا كل عام، لكن أنا حاسس أن السنة دي بالذات أكثر السنوات سرعة في المرور، لماذا برأيك؟
والله لتقارب الزمان يعني العام القادم
ولا لحلاوة الزمان هذا؟
لا هو طبعا للأمرين معا.
نعم.
لكن هو العام القادم من أحيان الله عز وجل سوف نجد أن مرور الوقت سيكون أسرع وأسرع وهكذا. يعني أذكر حينما كنا صغارا منذ حوالي أكثر من 40 سنة كنا يعني تمر علينا الساعات طويلة طويلة ونسأل كم رمضان، يقولون الثالث أو الرابع. الآن مضى الربع ويبدأ الربع الثاني وكأنه يعني بدأ منذ لحظات أو منذ ساعات على الأكثر.
يعني حضرتك ترى أن كل عام الأيام تتقارب أكثر وأكثر. نعم. كعلامة من علامات الساعة.
نعم.
وكشرط من أشرط.
نعم. وكما تفضلتم وذكرتم يعني الطعم الجديد والنكهة الجديدة لرمضان أيضا يعني ضاعفت من سرعة المرور الوقت يعني.
طيب حضرتك تقول إيه للمسلمين هذا العام الذين استقبلوا في مطلع شهر رمضان محاكمة مبارك؟
الحمد لله الذي يعني أحيانا حتى رأينا يعني من أذل العباد وطغى وأفسد وقد أدخل في فصل المجرمين سواء بسواء، وإن كنا نتمنى أن تكون المعاملة كمعاملة أي مجرم أو ربما أشد لأنه كان زعيما للإجرام ولم يكن مجرما عاديا. فالحمد لله هذه سابقة تاريخية يعني ندر أن يحدث مثلها على مر الزمان وعلى مر الأيام. وأعتقد أن معظم الناس كانوا في حالة فرح وسعادة. وبالطبع من لا يفهم يقول أن المسلم لا يشمت، كيف والله تبارك وتعالى يقول فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. نحن نفرح بإذلال الطغاة كما قال تعالى ويشفي صدور قوم مؤمنين.
يقول لك بس ارحموا عزيز القوم انزل.
لا لا لا، هو أولا ليس بعزيز القوم، يعني هو ليس بعزيز القوم أبدا. عزيز القوم ليست هذه صفاته أبدا. عزيز القوم لا يتجبر عليهم، عزيز القوم لا يظلم، عزيز القوم لا يتعسف، عزيز القوم لا يفسد. يعني هذه المقولة ليست في موضعها أبدا. يعني كلمة عزيز القوم لا تنطبق عليه أبدا، وإنما هو زعيم عصابة أو عزيز عصابة إن كان يجوز هذا القول يعني،
أو شيخ منصر.
نعم نعم
نعم. لو حضرتك جمعة الإرادة الشعبية والمليونية التي كانت تمثل عن التيار الإسلامي بكامل أطيافه وألوانه وأشكاله، كيف رأيتها على شاشة الحكمة وكيف رأيتها؟
والله أنا عاصرتها بنفسي.
أنا عايز أقول لحضرتك كلمة الآن موجودة على صفحة قناة على الفيسبوك، بيقولوا أن علاء أبو العزايم وهو كبير من كبراء الصوفية بيصف الآن في قناة مودرن حرية جمعة تطبيق الشريعة اللي حضرتك عاصرتها بنفسك، بيقول عليها دي جمعة قندهار.
والله هذا يعني شرف، يعني
شرف لنا الدعي.
نعم نعم، شرف لنا الدعي. يعني قندهار تمثل يعني دحر الأشرار والثبات على الحق، وهذا يعني أمر لا نتبرأ منه أبدا. كلمة الحق يجب أن تعلى وجهاد الكفار يجب أن يكون ظاهرا في كل مكان وفي كل زمان. ولله الحمد والمنة يعني العالم أجمع رأى بأم عينيه أو بأم عيونه إن جاز لنا التعبير كيف اجتمع المسلمون وكانوا على قلب رجل واحد ينادون بتطبيق شريعة الله عز وجل وبأن مصر إسلامية رغم أنف من كره ذلك.
طيب يعني حضرتك رأيك إيه في الجمعة القادمة اللي بينادي ليها مجموعة من التيارات الليبرالية مع معد اتحاد شباب مسبير النصراني مع 5 من الفرق الصوفية؟
والله في الحقيقة يعني أنا لا أجد وصف أبلغ من الكلام العام، إتلام المتعوس على خيب الرجاء كما يقال يعني. فهؤلاء جميعا يعني ليس لهم أي وزن، وهم يعني إذا كان العلمانيون والليبراليون دوما ودائما يصفون الصوفيين بأنهم حسالة القوم أو أنهم جماعة من التافهين، وإذا كان الصوفيون في كل مجالسهم وفي كل مقالاتهم ينادون بعدم الخروج في المظاهرات وينادون بالإزعال للحاكم ولو كان ظالما، وهم الذين يعني خولوا لدخول الفرنسيين في بلاد المغرب العربي، وهذا معروف يعني يقولون لا تعترض على أحكام الله ومن اعترض انطرد. فكيف الآن يجتمعون؟ يعني هذا أمر دبر بليل، وأسأل الله عز وجل أن يظهر خيبتهم يعني.
طيب شيخنا الحبيب، قبل أن نبدأ في ملف الصومال الذي يعني اتفقنا أن احنا نبدأه اليوم، عايزين نعلن الجوائز التي تقدمها أو يقدمها فاعل خير عبر قناة الحكمة للمتسابقين على شريط الرسائل في القناة بسحب يعني 3 أرقام من القارورة التي أمام فضلتك.
أولا أتقدم يعني بوافر الشكر لفاعل الخير هذا جزاه الله خيرا.
نعم.
على أساس هذا التشجيع، وأذكر أن أهل العلم قاموا بالإفتاء بأن مصارف الزكاة من ضمن مصارف الزكاة هذا الأمر، قد يتعجب الكثيرون، لأن من أصناف مصارف الزكاة الثمانية الذين ذكروا في سورة التوبة وفي سبيل الله، في سبيل الله يدخل فيها أمران: الأمر الأول المجاهدون في سبيل الله، إمدادهم بالمال والسلاح وإعاشة أهاليهم، والأمر الثاني طلب العلم، وهذا يدخل في طلب العلم، أنك تشجع الناس على أن يتنافسوا في مذاكرة هذه الأسئلة والإجابة عليها. فجزى الله هذا الشخص خيرا، وجزى الله القائمين على هذه القناة خيرا.
جزاك الله خير يا شيخنا الحبيب. تفضل حضرتك اسحب أول رقم.
بسم الله. ألف مية واربعة عشر.
ألف مية واربعة عشر. الأستاذ عمار ياسر جمعة. أستاذ عمار ياسر جمعة من مصر، الفائز الأول بجائزة قدرها 500 جنيه. مبارك لك أخ عمار، تفضل حضرتك.
بسم الله. حتى لو قال لا نأخذ من السطح يعني برضو في القاع لهم نصيب.
نعم.
1126.
الأستاذ أنس شهاب البدري، بس هو طبعا ملوش علاقة بحضرتك.
لا بس نعرف والده شهاب البدري ياسين.
أتمنى أن يكون شهاب البدري ياسين. أنس شهاب البدري هو الفائز الثاني في مسابقة الليلة، ونرجو إن كان ابن الشيخ شهاب البدري ياسين نحن يعني نتصل به الآن ونعرف. مبارك الجائزة الثانية، تفضل شيخ. وأنا آسف لتعبت بس دي غلطة المخرج يعني.
لا يهمك إن شاء الله.
هو اللي بعد الترابيزة عن حضرتك، ربنا يسامحك يا أستاذ جمال.
اللهم آمين. ألف وستاشر.
ألف وستاشر.
واحد صفر واحد ستة.
هي الأخت صاحبة لقب آية الله من السعودية. الأخت صاحبة لقب آية الله من السعودية هي الفائزة الثالثة في مسابقة اليوم.
الحمد لله، أنا تمنيت أن تكون الثالثة يعني أنثى.
لا ده احنا كل يوم مع الأخوات مثلا
يعني في بيطلع يعني حتى يكون طبعا للذكر مستعد الأنثى.
بارك الله فيك سيدنا الحبيب. مشاهدينا الكرام، احنا نبدأ الملف الآن، ملف الصومال، ونناقشه مع فضيلة الشيخ الدكتور شهاب الدين أحمد ياسين. قبل أن نبدأ الملف نعلن لكم عن حملة تدرسها يعني أو تطلقها الآن قناة الحكمة بالتعاون مع لجنة الإغاثة في نقابة الأطباء. هنشوف هذا التقرير مع حضراتكم وكيفية التواصل مع هذه اللجنة وأرقام الحسابات البنكية وأرقام التليفونات، أملا من الله عز وجل ثم منكم في نصرة إخواننا الفقراء الجوعى في الصومال. نشاهد هذا التقرير ثم نعود إلى فضيلة الشيخ.
حملة قناة الحكمة لإغاثة الصومال.
لإغاثة الصومال.
عن جرير بن عبد الله البجلي قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء قوم حفاة عراة مجتاب النمار عامتهم من مضر، فرأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تغير لما رأى بهم من الفاقة، ثم حث على الصدقة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، كان أجود من الريح المرسلة. مجاعة الصومال أبلغ من كل رثاء، فليس الخبر كالمعاينة والعالم صامت.
والعالم صامت.
هل سبق أن مات لك قريب من العطش؟ هل استشعرنا نعمة الله علينا وأدينا حقها؟ مليون صومالي يواجهون الموت جوعا. تخيل أن 65 جنيها يمكن أن تطعم فردا مدة شهر، وأن 400 جنيه تطعم أسرة مدة شهر. للتبرع، لجنة الإغاثة الإنسانية بنقابة أطباء مصر، حساب رقم 26-13-6، بنك فيصل الإسلامي، فرع القاهرة. ولإرسال مندوب لجنة الإغاثة إلى بيتك اتصل على 017-73-95-65-7 أو 011-11-16-53-9. وجزاكم الله خيرا.
وجزاكم الله خيرا.
أعزائي المشاهدين، أهلا مرحبا بكم مرة أخرى. حوارنا مع الدكتور شهاب، حضرتك شفت هذا التقرير.
نعم.
والبداية أن احنا بنحث الناس في جميع أرجاء المعمورة أو من أرجاء يعني العالم الإسلامي أن يدعموا إخواننا في الصومال عبر هذه الحسابات البنكية. كلمتك لكل مشاهد الآن.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ومن والاه. ثم أما بعد، روى الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه عن النعمان بن بشير بن سعد الأنصاري رضي الله عنه عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. ومن قبل هذا يقول رب العزة عز وجل في كتابه الكريم: إنما المؤمنون إخوة. وفي الأثر: من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. والآيات والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. أمة الإسلام أمة واحدة، أمة مليار ونصف مليار، والله إنه لعار وشنار وبوار ودمار وخسار، وربما يفضي إلى النار أن يكون هناك الكثير من المترفين من المتخمين، وأن يكون في الجانب المقابل الملايين من الذين يعانون المجاعة. هذا أمر يندى له جبين الحر. أين نحن من التعاطف بين إخوة الإيمان؟ أين نحن من التراحم؟ أين نحن من التكافل؟ الكثير من أثرياء العرب ويا للأسف ينفق الواحد منهم الملايين في سهرة خضراء على موائد القمار، وإخوانه في الله تبارك وتعالى كما رأيتم على شاشة القناة يقاسون ويعانون ولا يجدون القوت اللازم الضروري. الكثير منهم يموت من العطش، والكثير منهم يموت من الجوع، والأمراض متفشية والأوبئة ستنتشر. فهلموا يا رجال الحق، هلموا يا أهل الإسلام، هلموا إلى إخوانكم ومدوا إليهم أيدي المعونة، ولا تتركوا الفرصة لغيركم حتى يكون المجال خصبا للتنصير وغير ذلك. فوالله هذا أمر على سبيل الفرض والوجوب والحكم والإلزام، وليس على سبيل الاستحباب والندب. وأذكر هنا بكلام كان قد وجه لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله إبان حرب البوسنة والهرسك. سأله سائل قال: هل يجوز أن أخرج زكاة أموالي إلى هؤلاء المسلمين؟ فأقال: لا، لا يجوز. فتعجل السائل قال: كيف؟ قال له: دعني أكمل كلامي. قال: زكاة المال ربع العشر 2.5% لفقراء ومساكين البلدة، أما هؤلاء فواجب ومفروض عليك أن تخرج لهم من بقية مالك من 97.5%. يعني أصبح هذا أمر مفروض وواجب على كل مسلم أن يخرج من هذا القدر المتبقي، وهو أكبر قدر، لهؤلاء المساكين وهؤلاء الجوعى في الصومال.
نعم، لكن في النفوس شحنة شيخنا. هل يعني مسألة زكاة المال تجوز لأن تخرج لأهلينا في الصومال؟
والله أنا يعني لا أستطيع أن أعقب على فتواه. قال: ما دام هنا فقراء ومساكين فهم أولى. والأمر الآخر أصبح مفروضا وواجبا أن نخرج من 97.5%. يعني ليس معنى أن زكاة المال لا تجوز أننا أغلقنا الباب، لا، أصبح الإثم واقع وملحق بكل من يتأخر وفي قدرتي أن يخرج.
طيب، اسمح لي أتلقى هذا الاتصال مع الشيخ سامي أحمد بسيوني مشرف التنسيق العلاجي بالهيئة العالمية للأطباء عبر القارات والمهتم بشأن الصومال. السلام عليكم فضيلة الشيخ سامي.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا بحضرتك.
الله يبارك فيكم وجودكم مباركة.
أمين.
يجعل هذا النداء وهذا التوجه إن شاء الله لنجدة إخواننا في الصومال موقع التنفيذ
يا رب.
حيث أنهم في أشد الحاجة إن شاء الله.
يا ريت حضرتك تخبرنا عن جهودكم وجهود الجمعية والهيئة التي أنتم تتبعون لها في شأن الصومال.
الهيئة العالمية للأطباء عبر القارات بتقوم بأعمال العيادات ومساندة المستشفيات القائمة، والمستشفيات القائمة الآن احنا يعني في فريق استكشاف ذهب هناك في مقديشي والمستشفى العامة، يعني الدكتور اللي ذهب هناك يقول تكاد تكون صفر من الإمكانيات ومن الأدوات والأدوية والأطباء.
نعم.
فالمطلوب إن شاء الله بإذن الله فرق طبية تذهب تباعا، الإخوة الأطباء اللي عندهم إن شاء الله يعني همة مساعدة إخوانهم يستعدوا لنا إن شاء الله عن طريق القناة، بحيث إن شاء الله نودع فرق متتابعة من الأمراض النساء والأطفال والجراحة والعظام وكل هذه التخصصات لمدة 10 أيام 15 يوم، بحيث إن شاء الله يقيم هناك ويساعد إخوانه، علاوة على الأدوية، علاوة على المعدات الطبية للأماكن العيادات في المخيمات ومراكز التغذية للأطفال والحوامل والرضع.
طيب شيخ سامي، واحدة واحدة معلش، حضرتك عايز الأطباء اللي هينضموا إليكم يرسلوا لنا في القناة وإحنا نجمع بياناتهم ونخبر الهيئة العالمية للأطباء عبر القارات بذلك
إن شاء الله بإذن
طيب
الله.
إذن كل طبيب يسمعنا الآن ويستطيع السفر بإذن الله إلى هذه البلاد المبتلى يرسل رسالة يبدأها بكلمة صومال ويقول إنه طبيب في التخصص الفلاني ويذكر اسمه، وإحنا هنقوم بالتنسيق وإخبار الهيئة العالمية للأطباء عبر القارات لترتيب تسفير هؤلاء الأطباء الكرام المتطوعين طبعا إلى الصومال. طيب بالنسبة للمعدات الطبية والمهمات الطبية التي تحتاجون إليها، كيف تنقلونها إلى هناك، وهل هذا الأمر سهل أم هو أمر عسير؟
الطائرات من أي مكان إلى مقديشو يعني فيها صعوبة والتأمين غالي، يعني أقل سعر وجدناه الآن 170 ألف دولار للطيارة 50 طن، لكن بنحاول إن شاء الله نحاول نجد الأسهل أو مع الجسر الجوي إن شاء الله المملكة هتقوم به لمساعدة الشعب الصومالي، علاوة على الجسر الجوي لقطر والإمارات، لكن إن شاء الله إحنا يعني نحاول نجتهد كل من على قدره، لأن القضية أساسية في الجفاف، القضية أساسية في القحط، في عدم وجود الماء. الآن البئر التوازي، البئر السطحي، محطة تحلية، محطة تحلية ممكن لو خمسة أو عشرة من 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 يعني من أثرياء المسلمين ممكن يقوم محطة تحلية صدقة جارية، يعني محطة أقل محطة أو في الحدود حوالي 20 مليون، 20 مليون بالنسبة لخمسة.
20 مليون إيه يا شيخ سامي؟ 20 مليون جنيه ولا ريال ولا دولار؟
20 مليون دولار.
20 مليون دولار للمحطة الواحدة؟
إحنا دي أرقام يعني تقريبية عشان نقرب للمستمع والرائي إيه اللي ممكن نساعد فيه. إحنا بئر توازي، بئر سطحي، مشروع إحنا مش عايزين نروح ندي طعام فقط، إحنا عايزين نساعد الناس يرجعوا يعني في أماكنهم ويستوطنوا في أماكنهم ويعيشوا حياتهم الطبيعية بعيد عن مشاكل المخيمات وما يحدث فيها. اللاجئ أو النازح يتعود على الأخذ ويترك العمل، فلابد إن إحنا نعمل مشروع مثلا الخمس سياه، مشروع بقرة العائلة، نبني لهم مباني يرجعوا فيها ويعيشوا فيها. هذه المشاريع النافعة اللي إحنا ممكن نضع أيدينا كلنا فيها، وخاصة إن منظمة التعاون الإسلامي الآن عملت تحالف لكل العاملين في المجال الخيري على أساس المشاركة والتنسيق والتعاون يكون مجدي وبيكون بطريقة طيبة. فالجانب الطبي عندنا إن شاء الله الأطباء، الأدوية، الأجهزة، بالذات البان عشان الأطفال هناك، يعني بحيث ان احنا ان شاء الله باذن الله يعني نعذر ولو شيء بسيط امام الله سبحانه وتعالى.
طيب شيخ سامي، اسال الله يتقبل عملكم، هل انتم تقبلون التبرعات كهيئه العالميه؟
الهيئه العالميه تضاعف قد لها حساب في البنك العربي، وانا كنت بعت لحضرتك على رساله.
نعم.
يا ريت لو تظهر على الشاشه،
يعني لما نزله الان على الشاشه، انتم تقبلون التبرعات وتصل باذن الله الى اخواننا في الصومال
باذن الله ان شاء الله.
الهيئه العالميه للاطباء عبر القارات تتبع رابطه العالم الاسلامي.
نعم.
نعم، حتى يسمع المشاهد يعني واطمئن اين سيضع المال.
نعم ان شاء الله باذن الله.
نعم، بشكرك شكرا جزيلا الشيخ سامي احمد بسيوني، مشرف التنسيق العلاجي بالهيئه العالميه للاطباء عبر القارات، ونسال الله عز وجل ان يجعلك سببا في تخفيف الام اخواننا في الصومال. تعليق حضرتك على هذه الجهود شيخنا الحبيب.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا جزى الله خير القائمين على هذه الجهود، وجعل الله هذا في موازين حسناتهم، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. تفضلتم في أول الحلقة ووجهتم سؤال عن مشاعري نحو محاكمة مبارك، وقد يقول قائل أو يسأل سائل وما علاقة هذا بالصومال؟ كل ما يحدث في الصومال الآن من جراء طاغية كان كمثال حسني مبارك، محمد زياد بري.
نعم.
محمد زياد بري كان طاغية مجرم، طبعا هو ترك الصومال عام 1991، يعني من حوالي 20 سنة. الصومال الآن مقسمة على الأقل إلى 10 أقاليم أو 10 أجزاء، كل جزء يسيطر عليه فريق، وهذا هو السبب الأول وليس الجفاف في هذه المجاعة. تقاتل وتناحر ومطناطق نفوذ وعدم وصول أغذية وهكذا، يعني الحرب والسياسة وكل هذا كان سببا رئيسيا أو سبب الرئيس في المجاعة قبل أن يكون الجفاف. الصومال كانت سلة غذاء كالسودان، يعني فيها أراضي خصبة وفيها ماشية وفيها إبل وفيها أبخار، ومناطق الجفاف التي أضيرت أو التي فيها المجاعة منطقتان، منطقة باكل مجاورة لأثيوبيا، ومنطقة شابلي في الجنوب مجاورة للعاصمة مقديشيو. الحقيقة هيئة الأمم المتحدة صنفت نقص الطعام إلى 5 مستويات. المستوى الأول يقولون يعني المرحلة الأمن الغذائي بالكاد يعني، والمستوى الثاني على حافة الهاوية، والمستوى الثالث حدوث بعض المجاعات، المستوى الرابع حدوث كثير من الوفيات، والمستوى الخامس يسموه الكارثة الإنسانية أو المجاعة، وهو الذي وصل إليه الآن الحال في الصومال. حوالي 4 مليون يعانون من نقص الطعام والشراب. حوالي 30,000 طفل تحت 5 سنوات أيضا يعني على شفا الهلاك، نسأل الله العفو والعافية. أخونا الفاضل الشيخ سامي تحدث عن حفر الآبار الارتوازية وقال إن البئر تكلف حوالي 20 مليون دولار تقريبا. أذكر أهل الخير بحديث النبي عليه الصلاة والسلام: أفضل الصدقة صدقة الماء. هذا الحديث يفهمه كثير من الناس فهما خاطئا، ويظنون أن المقصود بذلك أن تأتي بمبرد كولدير على باب أحد المساجد، لا، هذه رفاهية، وإنما المقصود بصدقة الماء الماء الذي يشرب، الماء الذي يطبخ منه، الماء الذي يغتسل منه، الماء الذي يتوضأ منه. فحفر بئر ارتوازي صدقة جارية لا كغيرها من الصدقات، أعظم الصدقة أفضل الصدقة صدقة الماء. فهذه يعني دعوة، وهذا نداء عبر شاشة قناة الحكمة المباركة إلى الإخوة الأغنياء الأثرياء، ونذكر بقول الله تبارك وتعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، ونذكر بقول النبي الأمين عليه الصلاة والسلام: ما نقص مال من صدقة.
نعم، فتسمح لي أتلقى هذا الاتصال شيخنا الحبيب. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا، تفضلي أختي الكريمة.
أنا بديش أوجه كلامي لا للمترفين ولا للأغنياء ولا للملوك ولا للأمراء ولا أي حد من هدول، بس حوجه لكل أم شافت التقرير ده، إن هي تعتبر إن ابنها اللي معاها أو رضيعها أو أي إن كان ابنها ولا بنتها واحد من هدول، إيش كانت هتعمل؟ كانت هتفكر تجيب لبس عيد؟ كانت هتفكر تجيب بدل الطقم 2 و3 الأول وتاني يوم وتالت يوم؟ كل أم، بس كل أم، أنا بوجهش كلامي إلا للأمهات، كل أم تحط بالها ان اي ابن من ابنائها اللي معاها اولادها عيالها هدول هو واحد من اطفال الصومال. تحاول حتى تتبرع بدل ما تجيب طقم عيد لاولادها السنه دي تقول لا ده لوجه الله لاطفال الصومال، بدل ما تجيب طقم الاول يوم وتاني يوم وتالت يوم تكتفي بطقم واحد، واي حاجه تمشي الحال تفرح عيالها في العيد وتتبرع بالباقي لاطفال الصومال. انا بوجهش كلامي الا للامهات ولمن كان له قلب يعني بس. جزاك الله خير. السلام عليكم.
وجزاكم مثله. الحقيقه يعني مشاركه قويه.
نعم نعم، كلمات صادره من القلب يعني.
حضرتك تحب تعقب؟
والله المساله يعني لا تحتاج الى تعقيب الا ان اقول جزاه الله خيرا، وهي تقصد ان كل مسلم وكل مسلمه مطالبه بان تنفق ولو بالقليل، لا تستحي من اعطاء القليل فإن الحرمان أقل، والقليل إلى القليل كثير.
لا، هي الفكرة كمان أنا شايف إنها فكرة جيدة،
لمسة عاطفية،
إن إحنا نتذكر بأبناء الصومال أبناءنا، أن ربنا عافاهم مما ابتلى به غيرهم،
فنشكر النعمة
نعم. نعم، بارك الله فيك شيخنا. طيب أنا معايا الأستاذ أنس شهاب البدري الفائز الثاني. السلام عليكم أخ أنس.
وعليكم السلام يا دكتور وسام، إزاي صحة حضرتك؟
أهلا ومرحبا.
انا والد انس شهاب البدر مع حضرتك.
اهلا ومرحبا، اهلا بيك، اهلا وسهلا.
اهلا بحضرتك
واهلا بضيفك
فضيله الشيخ شهاب الدين.
بارك الله فيك.
نعم،
يا مرحب بك يا مولانا، ربنا يرضى عنك يا سيدي، وجزاكم الله كل خير والله.
مبارك الجائزه عليك.
الله يبارك فيك ويحفظكم يا رب، ويديم لنا قناه الحكمه ويديم الخير اللي فيها واهلها والعاملين فيها يا رب العالمين.
اللهم امين، جزاكم الله خيرا.
شاكرين جدا جدا، ربنا يحفظكم ويجعلكم نفع الاسلام والمسلمين يا رب.
الله بارك الله. هي بقدر الله كده يا اخ شهاب البدري.
يا مرحبا بك يا دكتور شهاب، مرحبا بك يا سيدي.
نعم طبعا، اخونا الشيخ شهاب البدري احمد ياسين هو صاحب فضل علي انا شخصيا في وقت مرض ابني عمر، يعني قبل وفاته بذل جهدا كبيرا في علاجه بالحجامه، لكن الله عز وجل قدر يعني الوفاه. لكن اشكره والحمد لله ان جت الفرصه ان انا اشكره على الهواء مباشرة على ما بذل من جهد هو وأهل بيته في مسألة محاولة علاج ابني.
جزاه الله خير.
الحمد لله. طيب حضرتك انت ذكرت قبل قليل ان احنا لا نترك الصومال مرتع للمنصرين.
نعم.
انت بلغتك معلومات انهم بدأوا يشتغلوا هناك.
نعم نعم، هي كعادتهم.
انا عندي معلومات ان في مساومة من المنصرين بالطعام والمال لا يعطى الا بعد التنصر.
هنا يعني المفترض أن نبادر وأن نسارع،
يعني هم بيشترطوا عليهم عشان تاكل وتشرب.
نعم، تتنصر.
تتنصر الأول.
نعم، ما دامت الأمور قد وصلت إلى هذا الحد إذن الأمر
والله محبة بقى.
نعم، أصبح الأمر في غاية الخطورة، لابد أن نبادر وأن نسارع وأن نكثف الجهود لإنقاذ هؤلاء. يعني أصبح الأمر في غاية الخطورة، مسألة ليست مجرد جوعة يريدون الطعام، وإنما يعني هؤلاء يريدون أن يجعلوهم مرتدين عن دين الإسلام. فالمسؤولية كبيرة على كل من يستطيع أن يوصل المساعدة والمعاونة إلى هؤلاء ويتقاعس عن ذلك.
الله المستعان. لكن تعليقك يعني حضرتك شخصيا على هذا السلوك من المنصرين، إن هو يشترط يعني إعطاء الطعام لأي واحد المفروض يعني بيكون،
يعني هذا إجرام اصطياد في الماء العكر. نعم، هذا يندل
يعني لا يوجد داعية مسلم مثلا يجد نصراني سيموت من الجوع، أو يهودي أو حتى بوذي أو حتى كافر سيموت جوعا، ويقول له لا ادخل الاسلام الاول عشان اكلك.
لا طبعا، لا يمكن، يعني اخلاق الاسلام يعني تنأى بالمسلم عن ذلك. يعني ليس بشرا. النبي عليه الصلاه والسلام اخبر ان الله تبارك وتعالى ادخل امراه كانت من بغايا بني اسرائيل في كلب سقته. يعني الاسلام يدعو الى الرحمه والتعاطف مع كل الكائنات، وفي كل ذات كبد رطبة أجر كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بمن كرمه الله عز وجل بالإنسانية. فطبعا هذا سلوك مشين، وهذا يدل على الوجه القميء للحضارة الغربية التي تريد أن يعني تفتن الناس عن دينهم تحت إغراء المال أو المساعدة أو تطبيب أو غير ذلك.
طيب احنا معنا تقرير آخر شيخنا الكريم برضو متعلق بالصومال، هنشوفه ويعني نعود للحوار مع حضرتك بعد إذنك. تقرير أستاذ جمال من فضلك.
لا تعتبر الصومال أكثر البلاد فقرا فحسب، بل إنها موطنا لتوالي مواسم الجفاف ونقص الغذاء، فللمرة الرابعة خلال 20 عاما تنتشر المجاعة مجددا في البلاد. وقد أعلنت الأمم المتحدة بشكل رسمي عن وجود مجاعة بمناطق بجنوب الصومال، وذلك كي يتحرك العالم كله وبخاصة الإسلامي لإنقاذ الصومال، وهو ما جعل منظمة التعاون الإسلامي ترسل وفدا إلى مقديشو لتفقد المخيمات واستطلاع الحالة الإنسانية التي يواجهونها.
وإن شاء الله المساعدات الأخرى قادمة بكميات إن شاء الله تغطي كل الاحتياج لإخواننا المتضررين من الجفاف والذين شاهدناهم معاناة شديدة في هذه المخيمات المتعددة والتي تزداد أحجامها في كل يوم.
كما أن الحكومة الصومالية نفسها أعلنت عن أنها تواجه مجاعة حقيقية يتعين على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤوليته تجاهها. إن التقارير الصادرة عن الصومال تشير إلى أن ثلث أطفال الصومال يعانون من سوء تغذية، فضلا عن تشريد نحو 2 مليون شخص موزعين بين عدد من المخيمات داخل البلاد وفي دول الجوار. وكما تشير التقديرات فإن موجة الجفاف أضرت بنحو 10 ملايين شخص وأدت إلى لجوء نحو 166,000 صومالي إلى كينيا وإثيوبيا. ألا يعد هذا كافيا كي يتحرك العالم لإنقاذ الصومال؟ حملة قناة الحكمة لإغاثة الصومال.
لإغاثة الصومال.
عن جرير بن عبد الله البجلي قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء قوم حفاة عراة مجتاب النمار عامتهم من مضر، فرأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تغير لما رأى بهم من الفاقة، ثم حث على الصدقة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، كان أجود من الريح المرسلة. مجاعة الصومال أبلغ من كل رثاء، فليس الخبر كالمعاينة والعالم صامت.
والعالم صامت.
هل سبق أن مات لك قريب من العطش؟ هل استشعرنا نعمة الله علينا وأدينا حقها؟ 1 مليون صومالي يواجهون الموت جوعا. تخيل أن 65 جنيها يمكن أن تطعم فردا مدة شهر، وأن 400 جنيه تطعم أسرة مدة شهر. للتبرع، لجنة الإغاثة الإنسانية بنقابة أطباء مصر، حساب رقم 26-13-6، بنك فيصل الإسلامي، فرع القاهرة. ولإرسال مندوب لجنة الإغاثة إلى بيتك اتصل على 017-73-95-65-7 أو 011-11-16-53-9. وجزاكم الله خيرا.
وجزاكم الله خيرا.
شيخنا الحبيب، رأينا هذا التقرير، ويمكن عايز أقول لحضرتك أن التقرير ألمح إلى أن العالم الدولي والمجتمع الدولي متقاعس عن وصول المعونات لأهل الصومال. ربما يكون ذلك بسبب محاولة إبراز حركة شباب المجاهدين الإسلامية التي تحكم الكثير من مناطق الصومال الآن بأنها لا تستطيع سد احتياجات الجياع في الصومال. هل هذا صحيح؟
بالطبع هذا صحيح. فالعالم الدولي يريد أن يشوه صورة الإسلام والمسلمين، يعني كأنه يقول انظروا إلى البلد التي يقوم على حكمها حكام إسلاميون عجزوا وأخفقوا في توصيل المعونات إلى شعبهم، وأصابوهم بالقحط والجوع والظمأ والتشرد واللجوء إلى البلدان الأخرى. هذه حملة مدبرة، القصد منها واضح جداً، يعني عرقلة وصول المساعدات وإظهار شباب المجاهدين أو الحكام المسلمين في صورة يعني غير مشرفة، كأنهم يقولون انظروا إلى الإسلام حينما يحكم. لكن يعني بقليل من التدقيق والتمحيص يتبين كذب هذا الادعاء وأنه لا أساس له من الصحة.
طيب اسمح لي على الهاتف معنا فضيلة الشيخ محمد عبده. السلام عليكم الشيخ محمد.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته دكتور أسام.
أهلا مرحبا بحضرتك،
حياك الله وبارك الله فيك. السلام عليكم مرحبا. دكتور شهاب.
وعليكم السلام وبركاته أخونا الحبيب الشيخ محمد عبده،
أكرمكم الله يسير الفاضل،
بارك الله فيك،
جزاك الله خيرا دكتور أسام وقناة الحكمة على فتح هذا الملف المؤلم الموجع
صحيح.
الذي يعني يعتصر الإنسان كل الألم وكل الحزن وهو يشاهد هذه الصور والمنظمات الدولية والحكام العرب والحكام المسلمين ورجال الأعمال والأغنياء والذين يملكون الأموال وينفقونها على شهواتهم وعلى بطونهم وعلى فرشهم وموائدهم بينما يعني هؤلاء يتألمون. والله يا دكتور وسام يعني الشيء بالشيء يذكر. أنا آسف إني أقول لحضرتك وأنا خارج من صلاة العشاء الآن أنت عارف أنا آسف يعني الزبالين بيلموا الزبالة بالليل في رمضان لأنهم بيعجزوا بالنهار والناس بتبقى نايمة. أنا آسف إني أقول إن الزبال اشتكى إلي إنه بدل ما كان بيشيل كيلو من الشقة بقى بيشيل 3 كيلو. والله أنا تذكرت هذه الكلمة الآن وهو بيقول لي حرام عليك يا عم الشيخ قول للناس يخفوا علينا شوية الزبالة تقلت علينا. الزبالة دي عبارة عن أطعمة لم تؤكل وعبارة عن موائد يعني رمي بها إلى سلة المهملات بينما الصورة التي أظهرتها قناة الحكمة الآن لهؤلاء الضعفاء الفقراء الذين لا يجدون دواء ولا كساء ولا غذاء يتألمون كل الألم. وأين الجامعة العربية؟ هي فقط الجامعة العربية هذه تجمع الحكام العرب ولا تجمع العرب ولا تجمع المسلمين
ولا تجمع الحكام العرب ولا تجمع حتى الحكام العرب.
ليتها جمعتهم والله ما جمعتهم. لكن يعني أنا نفسي أين رجال الأعمال وأين الأموال العربية وأين الذين نهبوا أموالنا ألا يرون هذه الصور فيكفروا عن آثامهم وعن جرائمهم وعن معاصيهم ويردوا هذه الأموال إلى هؤلاء الضعفاء الفقراء المرضى المعوزين الذين لا يجدون من يأخذ بأيديهم. هي فقط شهوات وبطون دون النظر إلى هؤلاء الضعاف. يعني أنا أتذكر دعاء النبي عليه الصلاة والسلام اللهم إنهم جياع فأطعمهم حفاة فاحملهم عراة فاكسهم لهم الله سبحانه وتعالى. العالم الغربي كما تفضل الدكتور شهاب يريد لهذه الصورة أن تبقى على المشهد حتى يرى الناس الإسلام الصومالي كما كان يحتج بعض الشباب الليبراليين والعلمانيين في التحرير ويقولوا احنا نتعجبون الإسلام الصومالي ولا الإسلام التركي ولا الإسلام. يا أخي هنجيب الإسلام اللي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام,
عليه الصلاة والسلام.
الإسلام الذي يكفكف دموع الفقراء ويأخذ على أيدي العابثين حتى ترد الحقوق إلى أصحابها. أنا شاكر لك يا دكتور وسام ولضيفك الجليل وللشاشة أن تفتح هذا الملف المؤلم الموجع الذي لم يفتح بعد. أنا آسف الإعلام الإسلامي مشغول بأشياء كثيرة يعني لا يحق لها أن تتقدم على هذا الملف. جزاكم الله خيرا وأسأل الله أن يجعله في ميزان حسناتكم يا رب العالمين.
اللهم أمين وجزاك الله خيرا شيخ محمد عبده وأشكرك على ثنائك على القناة وأسأل الله عز وجل أن يجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم. معي الأستاذ أمجد خضير منسق إسقاط الأحكام العسكرية حملة الإسقاط الأحكام العسكرية عن الشيخ وجدي بنين. السلام عليكم أخي أمجد.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته دكتور وسام.
أهلا ومرحبا بك وإن شاء الله عمرة مقبولة.
بارك الله فيك.
الله يبارك لك يا رب. الله يعزك يا رب. الله يبارك لك. طبعا يعني الأول بحيي حضرتك والله ربنا يعزك على مجهودك اللي بتعمله بدون يعني أنا واحد من الناس اللي جم وشافوا الوضع دوت فعلا ناحيتك فعلا القناة بتاعتكم ما بتطلبش أي حاجة ما بتاخدش أي حاجة إنما بجد أنت تنصر الإسلام وتنصر المظلومين وتنصر المستضعفين في الأرض. بدي على كده نصرة حضرتك طبعا لحملة إغاثة الصومال البلد الإسلامي الشقيق. فطبعا يعني الأول بقى حابب إن أنا أحيي حضرتك وربنا يا رب يجزيك خيرا على ذلك في الدنيا وفي الآخرة.
اللهم آمين.
وطبعا حابب ده أول حاجة. تانية حاجة طبعا حابب إن أنا أحيي ضيفك الكريم الشيخ شهاب.
بارك الله فيك.
حياك الله يا أخي.
جزاك الله خير.
عزك الله. وطبعا كنا عايزين نشارك في الموضوع دوت مش بشكل شخصي طبعا احنا كلنا الحمد لله رب العالمين متطوعين خيرا لله عز وجل طبعا في الموضوع دوت انما عايزين حاجه رسميه من على صفحه رسميه من عندكم او لو حتى مثلا قناة الحكمه تتولى بس رساله او ارسال اول رساله على الفيسبوك لينا عشان يبقى الموضوع فيه مصداقيه اكتر للناس اللي هتبدأ تبعت على الحساب، يعني عايزين بس
تمام.
الحساب يتبعث لنا على الصفحة عندنا أو على الجيميل بتاعي وهنبدأ ننزله إن شاء الله رب العالمين. إحنا دلوقتي معانا يمكن أكثر من حوالي 14,000 صفحة على الفيسبوك منضمين معانا، فإن شاء الله رب العالمين هننزل الموضوع دوت عليهم، لأن بجد يعني كما قال السلام كما قال يعني ليس منا من بات شبعانا
وجائع
جائع وهو يعلم. وإحنا دلوقتي كلنا نعلم، كلنا نعلم ما يحدث في الصومال وهيبات إسلامي، ولن نتركها لأي لصاحب أي ملة أخرى يأخذ أهلها بكوب النعمة.
نعم. طيب أخي أمجد، أنا إن شاء الله هتواصل معك بعد الهوى، وبس أنا عايز منك لو قدرت تتصل الآن بالشيخ وجدي غنيم ليقوم بمداخلة معنا الآن ويقول كلمته في شأن دعم الصومال، أرجو أن تفعل ذلك وتتصل بغرفة الكنترول عندنا علشان الشيخ وجدي غنيم يعمل معنا مداخلة، إن استطعت هيكون شيء جيد منك. طيب أنا أخذ معلش يا شيخنا الشيخ شعبان درويش كمان على الهاتف، جزاكم الله خيرا. تفضل الشيخ شعبان. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا.
ازي حضرتك يا دكتور وسام؟
أهلا شيخنا الحبيب، أهلا وسهلا.
تحياتنا ليك ولضيفك الكريم الدكتور شهاب.
بارك الله فيك شيخ شعبان.
والله يا دكتور وسام يعني حضرتك لمست أوتار القلوب.
نعم.
بهذا الموضوع الذي يعني تباشرونه الآن، لأنه في الحقيقة يمثل صدمة، ويعني صدمة إنسانية مروعة لنا كمسلمين في هذا الشهر الطيب المبارك شهر رمضان. إخواننا في الصومال في ذمة الله عز وجل، ثم في ذمتنا كمسلمين، والمسلمون للأسف الشديد لا ينقصهم يا دكتور وسام كما تعرف، لا ينقصهم الثروة، لا ينقصهم المال، إنما ينقصهم أن يعني أن تكون عندهم حمية، وأن تكون عندهم الخلق الإسلامي القوي، مثل المؤمنين في توادهم وترحمهم وتعاطفهم، كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر. أحد المعلقين اليوم دكتور وسام يقول كلمة تدمي القلوب، يقول إن مأساة الصومال يمكن أن يقوم بها ساري عربي واحد.
صحيح.
من أثرياء العرب.
أولا.
يمكن أن يتكفل بالأزمة الإنسانية في الصومال الذين تأكلهم المجاعة وتجتاح أراضيهم الجفاف، ساري واحد فقط، بل ربما زكاة بعض أثرياء المسلمين لو أدوا زكاة أموالهم في هذا الشهر الطيب المبارك شهر رمضان، وهي حق الله في أموالهم، لكانت هذه تكفي أن ترفع عن إخواننا في الصومال هذه المأساة الإنسانية المروعة.
أثرياء العرب يا شيخ شعبان يتباهون بأحدث السيارات وأحدث المركبات ومنشغلين بأمور أخرى.
نعم يا سيد الحبيب، نعم، لكن أيضا هناك ملمح آخر يا سيدنا دكتور وسام وطبيب الدكتور شهاب، أنه بعض الناس ينظرون إلى الأزمة أنها لا يمكن تحل إلا بقيام دول، بمعنى مساعدات دولية، مساعدات عن طريق الدولة المصرية، عن طريق الدولة السورية، عن طريق الدولة السعودية. نعم، طيب ماذا لو تقاعست هذه الدول عن القيام بهذا الواجب الإنساني؟ الآن دول أوروبا بعضهم يعلن عن بدء تسيير مساعدات أو نقل مساعدات عاجلة للصومال. طيب وفين إحنا كمسلمين؟ أين الدولة المسلمة؟ أين الدولة العربية المسلمة التي تشعر بهذه المأساة الإنسانية، بدل أن ننشغل في هذا الشهر المبارك بالدورات وبالألعاب وبالسفر هنا وهناك؟ أليس هذا أولى دكتور وسام؟
نعم. بلى.
حتى أثرياء المسلمين في مصر وفي غيرها من بلاد المسلمين الآن الواجب على الشيوخ أن يوجهوا جماهير الأمة إلى أن زكاة أموال المسلمين وأن زكاة الفطر التي يدفعها المسلمون في آخر هذا الشهر الطيب المبارك يجوز كما هو مذهب فقهاء المسلمين أن تنقل إلى البلد الأكثر حاجة والأكثر فقرا. ده واجب على العلماء، واجب على مؤسسات المجتمع المدني، واجب على هيئات الإغاثة الإنسانية، سواء كانت هيئة الإغاثة الإسلامية أو كانت هيئة الإغاثة الإنسانية في بعض النقابات المهنية في مصر وفي غيرها، كل لابد أن يقوم بدور.
نعم، إحنا بدأنا التنسيق مع هيئة الإغاثة بلجنة الأطباء، وبنضع الآن أرقام حساباتهم وأرقام تليفوناتهم، ومع الهيئة العالمية للأطباء عبر القارات التابعة لرابطة العالم الإسلامي، وبإذن الله سيتم التنسيق مع مؤسسة عيد الخيرية في قطر وغيرها من المؤسسات العربية، حتى يعني يستطيع كل مشاهد لقناة الحكمة في أي دولة من الدول العربية والإسلامية أن يعرف أين يذهب بماله لدعم أشقائه في الصومال. بشكرك شكرا جزيلا عميقا فضيلة الشيخ شعبان درويش. وآخر اتصال هاتف الشيخ شهاب مع أخينا أبي عمر. تفضل يا أبي عمر.
عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تحياتي دكتور وسام والفضيلة الشيخ أبو شهاب.
أهلا ومرحبا.
أنا بس لي رجاء رقم نقابة الأطباء يظهر على الشاشة، لأن احنا هنا في المسجد اتفقت مع الإخوة معنا في المسجد بإن احنا هنساهم، بس عايزين حد يجي لنا في المسجد.
طيب يعني بعد الحلقة على طول التقرير هينزل مرة أخرى.
الرقم بس لو سمحت هيك عشان
ويتكتب على الشريط. حاضر حاضر هنكتبه. حاضر.
بالنسبة للموقف اللي احنا بنشوفه قدامنا على الشاشة حاليا، يعني هو للأسف موقف مخزي ومؤلم جدا جدا مننا كأمة إسلامية. الرسول صلى الله عليه وسلم كان جوادا كريما وكان أجود ما يكون في رمضان.
صحيح.
إن أنا أرى إخواننا يموتوا قدامنا جوعا وعطشا وإحنا قاعدين نتفرج عليهم، ونبص على الناحية التانية ألاقي الأخ الجزار بتاع سوريا بيدبح في شعبه للنهار وإحنا كأمة بنتفرج، محد بيتحرك. النهاردة الملك السعودية سحب سفيره، طب إحنا عملنا إيه كمصريين؟
أنا هقول لك دلوقتي بس بعد الفاصل.
يبقى في تحرك، فين الأزهر؟ فين علماء الدين من القضايا دي؟ إحنا ما بننامش يا دكتور وسام، لا بنشوف مناظر ما بننامش. إخوة بيدبحوا للنهار، التانيين في الناحية التانية بيموتوا جوعا وعطشا، التالت بيدبح في شعب القذافي. طب فين الأمة الإسلامية؟ فين الأزهر اللي هو أكبر جامعة إسلامية في العالم؟ فين دوره؟ فين دور العلماء من الكلام ده كله؟ والمفروض ان كان يبقى فيه فتوى من الأزهر تجاه الصوماليين دول، ما سمعتش فتوى طلعت. فرجاء يا دكتور وسام وجه لهم نداء يتحركوا، احنا في شهر رمضان واخواننا بيموتوا.
نعم.
هنحاسب عليهم امام الله يوم القيامة، احنا عملنا ايه؟ ايه دورنا ناحيتهم؟ هنستنى الغرب يتحرك؟ الغرب مش هيتحرك، الغرب عايزهم يموتوا. الغرب سايب سوريا في الدبح لانه مش من مصلحته ان سوريا حكمها يسقط. فرجاء ان احنا كمسلمين نبص لمصالحنا اكتر من كده.
نعم. بشكرك اخي ابو عمر على هذه المداخلة. يمكن التحرك السياسي العربي نحو سوريا كان بزيارة امين عام جامعة الدول العربية اللي كنا حاقدين عليه الامل نبيل العربي، وقال ان اسقاط نظام سوريا لا يمكن ان يكون بهذه الطريقة. يعني حتى خذل الثوار وخذل المسلمين وخذل الناس كلها، وكانت صدمة كبيرة جدا.
شيء مؤسف.
شيء مؤسف فعلا. لكن خلينا النهاردة في الصومال. احنا سوريا طبعا بافردنا لها حلقة امس، والنهاردة الشيخ محمد عبد ربنا يحفظه بدأ برنامجه الجديد قذائف الحق باول قذيفة في وجه بشار، وكانت حلقة قوية جدا شاركه فيها العديد من المشايخ الكرام. كذلك بالنسبة لسوريا احنا زعنا امس يعني درس او لقاء الشيخ عدنان العرعور، ويمكن نعيده النهاردة تاني لانه كان يحمل الكثير من المعاني المهمة جدا في هذه الثورة السورية التي أسرى عز وجل أن تكون ناجحة. الآن احنا خلينا في الصومال. حضرتك يعني شايف دور الدول العربية والإسلامية في التحرك نحو مسألة الصومال؟ أنا شايف أنه دور ضعيف وضئيل وبطيء.
طبعا هو دور مخزي، يعني خلينا يعني كما يقال صراحة. وبصراحة كلام أخونا كلام أخينا الفاضل الشيخ محمد عبده فضيل الشيخ شعبان درويش في مناشدة يقولون أين الأسرياء أين الأغنياء، بصراحة هي صرخة في واد ونفخة في رماد. يعني كما يقول القائل لقد أسمعت لو ناديت حية، ولكن لا حياة لمن تنادي، ولو نار نفخت فيها أضاءت، ولكن أنت تنفخ في رمادي. أكثر شيء يعني حز في أو أثر في قلبي كلام الأخت الفاضلة التي ناشدت أمهات المسلمين الأمهات العاديات، يعني قالت لا نكلم الأمراء ولا نكلم الأثرياء ولا نكلم الأغنياء، وإنما نكلم عامة الناس، نستجدي فيهم أن ينظروا إلى هؤلاء الصغار، إلى هؤلاء الجوعى، إلى هؤلاء العطشة. يعني نتخيل لو أن واحدا من أبنائنا كان حاله كحال هؤلاء ماذا يكون الحال؟ يعني لو أن هذه المشاعر انتشرت على مستوى كل أم وكل أب وكل من في قلبه نخوة فإن الأمور تتغير. يعني أذكر هنا بعض الأبيات الشعرية لأحد الشعراء المعاصرين، كان يتكلم عن كيف أن المعتصم الخليفة العباسي يعني جرد جيشا جرارا لنجدة امرأة استغاثت وقالت ومعتصماه، فهو يقول رب ومعتصماه انطلقت ملأ أفواه الصبايا ليتمي، لامست أسماعهم أي حكام العرب لكن لم تلامس نخوة المعتصم.
صحيح.
فاستغاثات هؤلاء يعني سمعوا بها وعرفوا وتيقنوا
لكن أين نخوة المعتصم؟ أين أخوة الإيمان؟ أين حتى يعني الكرامة الإنسانية؟ يعني هؤلاء حتى ولو كانوا من غير المسلمين كان من واجبنا أن نبادر لإنقاذهم، هذه أخلاق الإسلام، فكيف هم إخوة لنا؟ يعني لابد أن نثبت أننا حقا وصدقا من أمة محمد عليه الصلاة والسلام، تعاطف وتراحم وتواد وتكافل. فإن ترك الحكام واجباتهم التي ينبغي أن يقوموا بها فما ينبغي على المحكومين أن يتركوا هذا الواجب، يجب على كل من لديه قدرة على أن يساهم ولو بالقليل، والقليل والقليل كثير.
طيب شيخنا الحبيب، خلينا نكون على أرض الواقع أكثر، الطريق إلى الصومال مليء بالمشاكل.
نعم.
بحرا هناك يعني قراصنة، جوا الأمر في منتهى الصعوبة، برا الطريق يعني غير آمن. هل الذي سيذهب وربما يقتل في هذه الأمور يعد نفسه شهيدا؟
نعم بإذن الله، إن خرج بنية صادقة بنية صالحة لإغاثة إخوانه ولمساعدتهم فهو في سبيل الله، لا شك في ذلك. فيعني هذا الأمر ربما يدفع الكثيرين إلى أن يقوموا بهذا الواجب وأن يحتسبوها في سبيل الله عز وجل. والله إن يعني عادوا سالمين فلله الحمد والمنة، وإن قتلوا فهم عند الله عز وجل، نحتسبهم من الشهداء.
نعم. طيب أنا عايز أقول إن الآن أصبحت المشكلات كثيرة جدا على عموم المسلمين البسطاء. احنا بنقول لهم تبرعوا لإخوانكم في سوريا، ساعدوهم بالمال، ثم احنا عندنا حلقة قوية جدا هتكون عن حقائق الثورة الليبية، هتكون هذا الأسبوع إن شاء الله، مع يعني رجال محترمين من مصراتة، هذه البلدة التي يوجد فيها الدعوة الحق والمسلمون المنتسبون يمكن الفكر السلفي والدعوة السلفية اللي كان بيقتلهم قذافي بكل أنواع القتل. وانت حضرتك لما هتشوف الملف اللي احنا عاملينه والذي اهدي الينا الحقيقة،
نعم انا اعرف بعض هذه التفاصيل من زمن في مشرفة، كان يعلقهم على المشانق في رمضان،
حاجة لا يتصورها بشر.
نعم.
هتجد صورا مثل صور الصومال.
نعم.
معنا كده سوريا وليبيا والصومال، وطبعا العراق فيها هذه المجازر التي لا تخفى على احد. انا شايف، انا مش عارف اقول السؤال، هي انا عايز اقول ان الدنيا اصبحت كلها في كارثة عظيمة، ونحن نطالب الآن أعوام المسلمين، بس أنا شايف أن مش أعوام المسلمين اللي هيقدروا يحلوا المشكلة دي.
لا، هي طبعا الواجب الأكبر على الدعاة وعلى العلماء، وكل ما يحدث هذا أخي الفاضل إنما هو أيضا من أشارات الساعة. تحدثنا في بداية الحلقة عن تقارب الزمان، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن من أشارات الساعة كسرة الهرج، يعني القتل، والإنسان يقتل ولا يعرف فيما قتل، فهذه فتن كقطع الليل المظلم يرقق بعضها بعضا، تدع الحليم حيرانا، نسأل الله العفو والعافية.
طيب أنا
القابض على دينك القابض على الجمر.
أنا عايز أقول الموضوع كبير كبير على عوام المسلمين.
نعم.
لازم فعلا الدول ورجال الأعمال العرب اللي بينفقوا نفقات في منتهى التفاهة، اللي يشتري سيارة عشان يبقى عنده يعني أخطر سيارة في العالم، واللي يشتري مش عارف طيارة عشان يبقى الطيارة اللي عاملة زي الفندق في الجو، اللي عنده مش عارف 100 يخت و100 قناة فضائية، كلام فظيع جدا.
ليس هذا فحسب، بل يشترون مقتنيات لبعض المطربين والمغنيين
بأرقام فلكية، حتى يقدر يعني أن عنده منديل أم كلثوم.
نعم.
دفع في قد كده.
نعم.
حاجة مذهلة، والناس بتموت من الجوع، ما فيش الإحساس بتاع الشعور بالإيمان بالغيب،
تبلد. نعم.
الإيمان بالغيب، لو في إيمان بالغيب إن هياخد أجر عظيم على ما سيفعله مش هيتأخر عن المسلمين.
نعم.
هذا المعنى غاب، مش عارفين إزاي يرجع لأصحاب الأموال.
نعم. ومع أن الإنفاق، يعني روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، القائم الليل الصائم النهار. يعني الإنسان لو سعى على أرملة وعلى مسكين، وهؤلاء مساكين وفيهم أرامل، أخذ أجر هؤلاء الثلاثة، مجاهد في سبيل الله، قائم الليل، صائم النهار. من ذا الذي يحصل هذه الثلاثة؟ لو حصل واحد منا مرتبة يعني لطار فرح. استطيع أن تتحصل على أجر هؤلاء، على أجر هذه الثلاث، إذا كنت عائلا لأرملة أو عائلا المسكين، وربما يكون هذا الأمر سببا في دخولك الجنة. يعني الأسبوع الماضي في برنامج واحة القلوب آخر حلقة قبل رمضان، كنت قد بدأت قصة حقيقية جزائرية ولم أكملها، يعني حان وقت أذان العشاء، لو سمحت لي أن ألخصها في دقائق، وهذه تعطينا يعني فوائد كثيرة. وقد نسقطها على الواقع. في منذ سنوات قريبة أحد الحجاج الجزائريين بعد أن فرغ من الوقوف بعرفة ونزل للمبيت بمنى جاءه الرسول عليه الصلاة والسلام في المنام وقال له اذهب إلى بلدة كذا، وذكر له بلدة في الجزائر ليست ببلدته، وقل لفلان، ذكر له اسم شخص رسول الله عليه الصلاة والسلام يبشرك بالجنة. فأصبح وهو مسرور برؤية النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه يعني ما حدث أحد. في الليلة الثانية تكررت الرؤية، وفي الليلة الثالثة تكررت الرؤية، فتوجه إلى أحد علماء البلد الحرام وسأله فبشره بهذه الرؤية الطيبة وقال له هذه أمانة أده إلى صاحبها. فلما عاد إلى بلده إلى الجزائر مكث عدة أيام في بلدته مستريحا من وعساء السفر وتعبه ومستقبلا المهنئين، ثم سافر إلى البلدة وهناك سأل عن الرجل. بقدر الله عز وجل أول رجل سأله قال له أنا أعرف هذا الرجل، فأخذه إلى منزله فلم يجده، فسأل عنه الأبناء، فقال أحد الأبناء إن والدي على المقهى الفلاني يلعب الورق مع بعض أصدقائي. فبهت الرجل، الرسول صلى الله عليه وسلم يأتيه ثلاث ليالي متوالية ويقول بشره بالجنة وهو يلعب الورق الكوتشينة، فقال الله أعلم. فذهب وبالفعل وجده على المقهى يلعب الورق، فناداه الرجل الجزائري الذي هو من بلدي وقال له هذا الرجل يريد منك شيئا، فانتحى به جانبا وقال له أحمل لك أمانة لكن لن أؤديها لك حتى تخبرني، هل بينك وبين الله عز وجل سر؟ قال الرجل أي سر؟ قال له أخبرني. قال بأي شيء؟ فحاول معه، قال له أنت تؤدي الأمانة، تؤديها لا تؤديها أنت حر. فأخبره، فانفجر الرجل في البكاء حمر الدموع وقال أما وقد قلت، فوالله ما بيني وبين الله إلا أن هناك امرأة أرملة لها أيتام وليس لهم عائل ولا معاش، نذرت بيني وبين نفس الله عز وجل أن أعطيهم معاشي كله وأن أبحث عن عمل أرتزق منه. يعني حتى لم يعطيهم نصف المعاش، كل المعاش أعطاه لهذه الأسرة وكان يرتزق من عمل آخر، يعني مع أنه بلغ سن المعاش. ولم يعد الرجل إلى زملائه في المقهى، يعني ما عاد، وإنما لازم المسجد حتى وفته المنية وما كانت تفوته تكبيرة الإحرام. وصدق الرسول الكريم في رؤياه. هذه يعني الرؤية أو هذه القصة الواقعية تعطينا دلائل منها وجوب الانتباه للفقراء والمساكين وأن هذا العمل قد يدخلك الجنة. الأمر الثاني الأهم في نظري ألا نحتقر أحد من الناس. يعني أعتقد لو أحد الإخوة المتشددين رأى هذا الرجل يلعب الورق يقول هذا فاسق، هذا عدو الله، لا تحتقر أحد، ربما يكون لهذا الشخص يعني خبيئة من عمل بينه وبين الله وفي ظاهر الأمر يكون عنده نقص. فالمسألة يعني نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه.
جزاك الله خيرا على هذه القصة الوعظية المؤثرة البليغة، بارك الله فيك شيخنا الحبيب. في أخ مشارك معنا بيقول أخي وسام اعلم جيدا أن المتحكم في الصومال هو شريف شيخ أحمد أكبر عميل لأمريكا، مجرم كبير لا تنخدع به مثل مبارك والقذافي وبشار الأسد، ويحارب حركة شباب المجاهدين بالتعاون مع أوغندا الصليبيين، فلا تنخدع به. رأي حضرتك إيه في الكلام؟
والله شريف شيخ أحمد هذا موقفه متذبذب، يعني أعتقد أن هذا الكلام فيه قدر كبير من الصحة. في أول الأمر أظهر نفسه على أنه يعني مجاهد وأنه يدعم الإسلام والمسلمين، لكن ظهرت النوايا في محاربته لحركة شباب المجاهدين ورضا أمريكا عنه، وأنا أعتقد أن أمريكا لن ترضى عن أحد يعني يدعو إلى الإسلام، يعني
لن ترضى عن أحد محترم.
نعم وهذا قول الله عز وجل، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم.
نعم، الحقيقة خلص، الشكر والتقدير لك فضلت الشيخ شهاب الدين أحمد ياسين، والوقت طيب يمر سريعا مع فضيلتك دائما، فأنا بشكرك على هذه الحلقة الجميلة المتعة، وأسأل الله عز وجل أن تكون في ميزان حسناتك، فقد وعظت ونصحت ويعني قدمت لمشاهدينا كل ما يجب عليهم أن يفعلوه تجاه إخواننا في الصومال. مشاهدينا الكرام، أترككم الآن مع تقرير آخر خاص بالصومال، وأستودعكم الله وألقاكم غدا بإذن الله عز وجل في 10:30 مساء. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام.
حملة قناة الحكمة لإغاثة الصومال.
لإغاثة الصومال.
عن جرير بن عبد الله البجلي قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء قوم حفاة عراة،
مجتاب النمار، عامتهم من مضر، فرأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تغير لما رأى بهم من الفاقة، ثم حث على الصدقة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، كان أجود من الريح المرسلة. مجاعة الصومال أبلغ من كل رثاء، فليس الخبر كالمعاينة والعالم صامت. هل سبق أن مات لك قريب من العطش؟ هل استشعرنا نعمة الله علينا وأدينا حقها؟ مليون صومالي يواجهون الموت جوعا. تخيل أن 65 جنيها يمكن أن تطعم فردا مدة شهر، وأن 400 جنيه تطعم أسرة مدة شهر. للتبرع، لجنة الإغاثة الإنسانية بنقابة أطباء مصر، حساب رقم 26-13-6، بنك فيصل الإسلامي، فرع القاهرة. ولإرسال مندوب لجنة الإغاثة إلى بيتك، اتصل على 017-73-95-65-7 أو 011-11-16-53-9. وجزاكم الله خيرا.
مصر الحرة، مصر الثورة، واخداك الأيام.